علي أن أتخلص من المال الربوي ولكن أنفقه على نفسه ثم أراد أن يتوب بعد ذلك، هل يجب عليه إخراج هذا المال والتخلص منه أم لا؟ نعم يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، لأنه ما تخلص، المال الربوي ما زال عنده وانتفع به. أنفق على نفس نفس المسألة، أنفق على نفسه. إذا أنفق على نفسه فهنا العلماء قالوا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هو من أهل الاستحقاق، أي أنه فقير ومحتاج إلى هذا المال ولم يكن متلاعبا ولا شيء، محتاج إلى هذا المال. فقال بعض العلم يجوز الأخذ منه لأنه يستحق فيتخلص لنفسه، يتخلص لنفسه. أما إذا كان غير محتاج إلى هذا المال، وللصورة الثانية فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يتخلص. فنقول الأولى الأحوط ألا ينتفع بهذا ويسأل الناس من الزكاة وغير ذلك، وهذا طريق مشروع، ده الأولى. لكن لو أخذ وهو مستحق فعلا وفيه هذا الشرط، فهذا على كلام كثير من أهل العلم بأنه جائز ولا إشكال في ذلك. من؟ لو الزوجة هي صاحبة المال المحرم وتخلصت منه لزوجها الفقير دون محاباة ولا مواطأة ولا اتفاق ولا استمرار في هذا المال، بل هذا فعلا توبة صادقة، لا بأس بشرط ألا تعطيه إياه ليعود عليها نفعه. لكن لو أنه فقير وتعطيه إياه وهو فقير ومحتاج فهو أقرب من غير أن تتخلص من مالها له. من نفقة دي تبع، لأنه بيلزمه النفقة هي تلزمه، وهي غير منتفعة بهذا المال انتفاع خاص، لكن النفقة تلزمه، وطالما النفقة تلزم هذا الرجل تلزم هذا الرجل وهي تعطيه، فالنفقة تأتي عليها تبعا. ولهذا مال الزكاة نفسه هي بتخرج الزكاة، مع أنه بينفق من هذا المال على من؟ عليها، فهي بتعود إليها نفع، بخلاف ما لو أسقط دينه من الزكاة. هذه مسألة وهذه مسألة، فالنفع هنا تبع وليس أصالة. أخونا السيد العتول زوجته مريضة ويجري لها عملية جراحية الآن، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقمه، نسأل الله أن يعافيها وأن تخرج سليمة المعافاة وكل مريض مسلم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا السؤال.
نعم. هي تساوي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت كذا وكذا، مما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهذا معنى، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم. لكن هذه تقيد، مش اخترت الواقع ده قد يكون واقع محرم، قد يكون واقع غير مشروع، تختار واقع غير مشروع. لكن نقول جائز أن يقول الإنسان لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت كذا، فهذا لا إشكال فيه، وهي ليست لا الممنوعة الدالة على التحصر بل التمني، يعني لو أنا كنت أعلم هذا وكذا وكذا لا فعلت كذا، هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإخبار وليس على وجه التسخط. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل امرأة كبيرة أرضعت أختها الصغيرة، فما الحكم في زواج أولاد الكبيرة من أولاد الصغيرة؟
يعني هذه المرأة التي أرضعت من أختها الكبيرة صارت الكبيرة أم لها، وبالتالي أولاد الكبيرة هذه يصبحوا ماذا؟ إخوة لهذه الصغيرة، وبالتالي أولادها سيصبح هذه أخوالا له، صح؟ وهي لا تتزوج خالها من الرضاعة. ولهذا الاعتبارات تعتبر وإن لم تكن في النسب تعتبر في الرضاعة، ك كاللغز الذي قاله بعضهم رجل وجد في مكان معه 10 نسوة ويتعامل معهن كأنهن يعني محارم له، فقال له رجل: على ما تفعل هذا يا شيخ؟ معك 10 نسوة؟ فقال: معي 10، 3 خالات، 3 خالات و3 أخوات و3 بنات، والعاشرة أم للجميع. 9. دي سؤالها الشيخ ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب مباشرة كده. مقدم البرنامج بيقول: يا شيخ يعني السؤال ده واحد مصر يسأل عن اللغز ده، مع ان احنا يعني لم نسأله في حلقة واثنين بس مصر، فلو تسمح المرة هذه نجيبه يعني. فالشيخ مو منبه ان ما يسأل السؤال اللي فيه الغاز، انما تسأل اسئلة المترتب على عامة، وده كان من ذكاء الشيخ سبحان الله. يعني سؤال عن هذه المسألة: واحد مع 10 نسوة، 3 خالات هن خالات و3 هن بنات و3 هن أخوات، والعشرة أم للجميع. فأجاب الشيخ قال: لنفترض عندنا واحد اسمه محمد وامرأة اسمها فاطمة، فاطمة لها بنتان، فاطمة لها ايه؟ بنتان. فجاء والد محمد تزوج إحدى البنتين وأنجب منه 3 بنات، يبقى البنات دول بالنسبة لمحمد إيه؟ أخوات، هو أبو محمد تزوج البنت دي، يبقى دول إيه؟ طيب، جاء جده لأمه تزوج البنت الثانية، جد محمد لأمه تزوج البنت الثانية وأنجب منها 3 بنات، 3 بنات جدي لأمه، تصبح 3 دول ايه؟ ها؟ خالات، تصبح خالات، هو جده لأمه أصبح دول أخوات لأمه يعني خالة. طيب، جاء محمد تزوج فاطمة الرأس، بقى بعدنا عن البنتين، جاء محمد تزوج الرأس وأنجب منها بنات، صارت البنات بنات، يبقى عنده 3 بنات و3 أخوات و3 خالات، العاشرة فاطمة هي زوجه أم للبنات مباشرة، وهي أم لمن؟ للخالات والأخوات غير مباشر، فهي أم للجميع سواء بالمباشرة أو غير مباشرة. وبعدما فرغ الشيخ من الجواب قال: ويمكن أن أقترح على السائل يضيف 3 بنات هن عمات، فلو أن فاطمة لها بنت ثالثة وجاء جده لأبيه بقى تزوج البنت دي وأنجب أخوات أو أنجب بنات، يبقى دي العمات له، يبقى له، يبقى 12 امرأة، 3 بنات و3 خالات و3 عمات و3 أخوات. نعم، يلا ماشي اقرأ. نعم،
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط منه.
وعليه فلا نتسرع في إبطال العقود والشروط إلا ببينة، إلا لم يكن عندي بينة في إبطال العقد والشرط فالأصل فيه الجواز. ومن هنا فالفقيه يعمد إلى استصحاب هذا الأصل حتى يوسع على الناس. يعني مثلا مسألة التورق فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بالجواز ومن يقول بعدم، منهم من يقول بجواز عند الحاجة، يعني منهم من يجوز مطلقا، منهم من يجعله عند الحاجة، ومنهم من يمنع منه. التورق هو عبارة عن ماذا؟ رجل يريد مالا فلا يجد من يقرضه فيذهب إلى واحد يشتري السلعة المعروفة يعني ويبيعها على غيره. طيب حجة من منع إيه؟ حجة من منع إن يقول ليس قصده المال، ليس قصده السلعة، وإنما اشترى شراء لا يريد سلعة وإنما يريد المال فتوصل إلى المال. طيب وهل في هذا مانع شرعي؟ ثم أليس في ذلك التوسع على الناس بدلا من الاقتراض المحرم وغير ذلك؟ فالشريعة تتشوف إليه إلى الإباحة طالما أن ما في شيء يمنع. ولهذا لو باعها على الرجل ذاته منع، لأن هذا عينه وهذا يكون توصل لماذا؟ لمعاملة محرمة. إنما هذا التورق توصل إلى ماذا؟ توصل إلى سعة مال، سعة في أخذ المال على وجه غير محرم بدلا من الاقتراض المحرم أو بيع العينة، أخذنا هذا لهذا الأمر وعليه. فما لم يرد دليل يحرم يبقى الأصل الإباحة. فهذا الرجل اشترى شراء شرعي وباع بيعا لآخر بدون اتفاق ومطاعة بيعا شرعيا، فما الإشكال؟ قصد هذا وهو المال لأمر مباح وليس للتوصل إلى حيلة لبيع محرم. قريب منه من هذه الصورة، الصورة التي صارت منتشرة عندنا الآن وهي مسألة يمكن أخونا فتح سأل من دقائق يعني إلى على مسألة إن الرجل بيتاجر الآن وليس عنده سلع، يجي واحد يريد سيارة أو دراجة بخارية أو كذا فيقول أنا أريدها، فالرجل هيشتريها ثم يبيعها عليه. الأصل الرجل ما عنده التجارة، ونحن نعلم أن القصد أنه بيشتري هذه ليبيعها عليه، ولولا ذلك ما باعها عليه. فالبعض يغلب أن هذا يصبح مالا بمال والسلعة حيلة، لأنه هو هيشتريها بمئة ويبيعها عليه بمئة عشرة، ولهذا تمنع الصور. ليه؟ لا هو تاجر أصلي في هذه الأشياء، ولا هو أصلا يذهب للشراء للرغبة في الشراء إلا لما علم أن فلان سيشتري منه. طيب هذا وجهه. الوجه الآخر، هل يلزم في التجارة أن يكون عندي السلع؟ وقد يكون عندي السلع وليست هذه السلع عندي، أنا تاجر غسالات وأراد سلعة معينة غسالة بمواصفات معينة ليست عندي، فأشتريها وآتي بها في الكشف وبعد ذلك أبيعها عليه. هل في فارق بين أن يكون أصلا عندي التجارة في الأصل موجود عندي الأدوات الكهربائية وناقص صنف، فيه الآن فرق بين هذا وبين ألا يكون عندي الأدوات الكهربائية وسأشتري هذه الأدوات أيضا ثم أبيعها عليه؟ هل هذا في فارق مؤثر من جهة الوصف الشرعي؟ الجواب لا، إلا في حالة بقى. ما هي الحالة؟ أن يكون فعلا السلعة ليست مرادة، مثل ما مر معنا في التسويق الهرمي أو الشبكي أو الأخير، ليست السلعة مرادة، إنما المراد هو التربح من وراء النقاط التي تحصل بعد هذا. فتكون السلعة تداول، السلعة تداول صوري، وبالتالي يتوصل الناس للمال بالمال، إنما هذه لا، أنا فعلا أريد هذا السلعة وأريد أن أشتريها منه. فلو قلنا بالجواز لكن بشروط ألا يحصل اتفاق مسبق ولا تقديم عربون ولا إلزام ولا شيء من هذا، بل أنا أريد هذه السلعة بالمواصفات المعينة، فيقول تعالى غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع تجد هذه السلعة، ولما يحصل هو السلعة يبيعها علي بما سنتفق، وإما أن أخذ وإما لا أخذ. يبقى المسألة كلها أن هذا الرجل عرف رغبتي وذهب يشتري دون أي إلزام. طيب هذه وسعت على الناس كثيرا، وأيضا أدت إلى تنشيط تجارة وحصول ربح أناس كثيرين، فما المانع الذي يمنع بعلة غير مؤثرة، وهو أن هذا الرجل ليس عنده وقصده أن يشتري السلعة إذا قصده ليس هو أن يشتري السلعة والرجل غير محتاج لها أو التوصل لمال بمال، إنما الرجل فعلا يتاجر، لكن هذه التجارة صورة من صور التجارة المريحة. مريحة يعني إيه؟ يعني بدلا مثلا من أن يكون عندي السلع قد يشتريها أو لا يشتريها، أو مثلا يخصم علي مثلا ضرائب أو شيء، فأنا بقول أنا في بيت وهذا يريد سلعة يجيني من عندي السلعة الفلانية فأذهب أشتري ذي السلعة ثم يتم العقد بعد ذلك. الشريعة بتنظر لإيه؟ من وقت إتمام العقد. العقد هذا توصل لمال بمال، ولا العقد هذا بيع سلعة قائمة فعلا أنا حزتها بشروطها والرجل مخير إما أن يشتري وإما لا يشتري، هي كذلك. فنرجع إلى هذا الأصل، الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ربط منها إلا ما دل على تحريم وابطال نص أو قياس عند من يقول به، فيبقى الأصل التوسيع على الناس ولا إشكال في ذلك. وأنا ما توصلت هذا نوع من التجارة، وكما أن التاجر قد يكون عنده السلعة غير موجودة، وأنتم أفتيتم هذا كثيرا، كان اللي بيذهب يشتري مثلا كشف أدوات منزلية أنتم تمنعوه من إيه؟ الرجل ده ليس عنده ثلاجة، فالكشف بصفة عامة 10,000 أو 20,000 من ضمنها سعر الثلاجة الغير موجود، فأنتم كنتم تقولون له إيه؟ السعر المقابل الثلاجة لا تتقاضاه، لأنك أنت بتبيع ثم تذهب تشتري من السوق له بعد ذلك، يبقى أنت بعت ما لا تملك، بعت ما ليس عندك. طب الحل يا شيخ؟ الحل تشتريها الأول وتحوزها وبعدين بعد ذلك تكتب سعر. طب ما هو نفس المسألة، ما هو الرجل هذا اشتراها الأول وحازها ولا يلزمك بشرائها وبعد ذلك تشتريه. فإذا هذه الصورة لا إشكال فيها أبدا، وهي من الصور التي تباح وفيها التوسيع على المشتري وعلى البائع، بدلا من لجوء الناس إلى الربا والمعاملات المحرمة. يبقى أصطحب هذا الأصل، الأصل في هذه العقود والتصرفات الجواز إلا أن يدل دليل على تحريم هذه الصورة بعينه. نعم. لا تكلمني في الأمر المحرم، هيتم اتفاق حرام، هيتم بيع بالفعل حرام، هيتم يلزم بالبيع حرام، هيتم، احنا بنتكلم عن الصورة الخالية من المحرمات. إنما المحرم وقد يكون السلعة عنده ويحرم بيعه، السلعة هيقول هذه بعشرين نقد، طيب وهذه بثلاثين تقسيطا، العشرين بيعملوا 30 والسلع عنده، يبقى ده محرم. احنا بنسأل عن الصورة الخالية من الايه، ولهذا احنا بنقول دي جائزة بشروط 1 2 3 4 5 6 10 وهكذا، وليست مطلقة. يعني مثلا من الصور ان يأخذك الى المحل نفسه، مثلا هو يشتري وانت بتسدد عنه بس فقط، لا ملكت ولا نقلت ولا شيء، هو بيدفع 100 وبياخدها منك 120، يبقى ما يجوز. نعم. الأمر بالشراء أصعب من هذه، يعني هي الحقيقة كثير من أهل العلم المعاصرين ونقلوا نقلات عن ابن القيم وكذا بالإباحة، مع أنها أصلا مشكلة، صورة مشكلة. إيه الصورة المشكلة فيها؟ إن هو بيروح يشوف شقة، الشقة دي ب300,000 وكذا وكذا، وبيجي يقول لك ايه؟ اشتريها وناخدها منك. بيروح الجهة معينة بيشتريها وبيجي يبيعها له. هم بيقولوا هذا جائز. تمام؟ هذا جائز. بشرط انه ما يتم البيع الا بعد ان يحوزها ويكون مخيرا ويكون الى اخره. مع انه فيها ايه؟ اذهب اشتري لي السلعة الفلانية في المكان الفلاني، وكمان بيقولوا ان ممكن يتفق على السعر اللي هيشتري به. يعني الربح، ما هو هي الشقة دي ب300، وبيقولوا هبيعها لك ب350، بيقول له خلاص روح. فبيقولوا هذا جائز بشرط ماذا؟ بشرط ألا تلزمه، لكن اتفاق لا إشكال فيه، الاتفاق لا إشكال فيه المسبق، لكن المهم ان فعليا لا يتم البيع الا بعد ان يحوزه وهو مخير. البيع بايه؟ بالمتفق عليه اللي هو ماذا؟ الربح متفق عليه. هذه اجازها كثير من اهل العلم المعاصرين ومنعها بعضه، ونحن مع من يمنع، نحن مع من يمنع، لانه ما ينبغي ان احنا نتفق هذا الاتفاق لانه جزء من البيع، وان فعلا ما كان بيعا تاما كاملا في هذا، لكن هذا فيه شبهة قوية، وهو الاتفاق على السعر، اتفاق على الثمن، اتفاق على كل هذا، وهذا يجعله فيه شبهة، وإن لم يقطع بتحريمه لكن هذا فيه شبهة قوية جدا، شبهة قوية جدا، بخلاف ما لو تم العقد الفعلي وقعت أوراقا بأن السلعة تم بيعها وكل شيء ويذهب هؤلاء يشترون لك، لا هذه عند الجميع ما لا تجوز. لكن صورة الآمر بالشراء هي الصورة التي ذكرناها لكم. نعم نعم، كيف ما حددش السعر؟ لا لا ليست كذلك، هو معروف السعر ب300، هو يعطيه ربح كذا، هيعطيه ربح كذا، لكن الشركة ما تشتري صورة أخرى، دي صورة أخرى مرابحة عامة. يعني إزاي؟ يعني الوقت أنت بيع مثلا هذا الـ أشتري منك السلعة هذه بنفس ما اشتريت زائد 10%، هو عنده، فدي بتسمى التخبير بالثمن، تخبير بالثمن يعني سأخبرك بثمنها 100 وبناء عليه أعطيك ماذا؟ 10% ده اسمه التخبير بالثمن، ولهذا يسمى خيار التخبير بالثمن، يعني إذا ظهر أنه خالف الثمن فأرجع عليه. خلص مع الشافعي وابن القيم وكذا. ها الإيه؟ تمام. عقد سلم؟ لا. ايه الفرق بين عقد السلم لما يتفق على السلعة ويدفع له الثمن كله؟ ده مش عقد سلم. ليه؟ عقد السلم بيكون على موصوف في الذمة، في ذمتك لي سيارة هتسلمها لي في تاريخ كذا بمواصفات كذا. لا، الثانية دي بقى عقد على عين موجود، عين على عقد موجودة في السوق، هيذهب يشتريها، إذن هو يروح يشتري لك سلعة من السوق، يبقى بيع على عين موجود. ففيها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء أو كذا يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال لا تبع ما ليس عندك. يبقى دي عين موجودة في السوق هيروح يأتي بها، لكن السلم ليس البيع على عين موجودة، إنما البيع على عين في الذمة، أنا في ذمتك لي سيارة بالمواصفات الفلانية تحضرها لي في شهر محرم، في شهر شوال، في شهر كذا، سواء بأي موجودة مش موجودة ماليش دعوة، المهم أنا في ذمتك لي سيارة كذا. ولهذا دقيق جدا جدا الفارق بين السلم، بيع السلم، وبيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك بيع لعين غير موجود، بيع السلم بيع لموصوف في الذمة، موجود ولا مش موجود. ولهذا أنا بشتري منك أرزا يا عبد اللطيف، بشتري منك أرز طن طنين بمواصفات معينة، وانت أصلا مش فلاح، انت صعيدي ما عندكش أرز، خلاص قاعد في بيتك، موظف، طبيب، ما عندك أي شيء، أنا مالي دخل، المهم انك انت في التاريخ الفلاني تعطيني هذا، كحديث ابن عباس في الصحيحين من اسلم فليسلم في كيل المعلوم وزن المعلوم الى اجل المعلوم، ده المشترط. لكن موجود ولا غير موجود ما يلزمني، بخلاف انا تجري الان جيت تشتري مني ادوات كهربائيه ليس عندي الثلاجة فابيعها عليك ثم اذهب اتي بالثلاجة منين؟ من السوق. ففيها حديث حكيم بن حزام. نعم نعم، سلعة سلعة ايه؟ مين اللي قال لك ما تملكت؟ مين اللي قال لك؟ ايه التملك عندك؟ ايه التملك؟ الطوب، الطوب هذا خرج من مصنع، يعني ايه باسمك؟ يعني بيع خلاص. اه امال ايه؟ تملكت والطوب في المصنع تملكت. عندك الطوب بكام؟ 1920. خلاص انا عايز 30,000. حاضر، تم البيع كده. باقي كلمة حتى تبيع لغيرك، وهو النقل. لان بمجرد الملك لا يجوز لك ان تبيع طالما ان المملوك فين؟ عند البائع. يبقى نحتاج كلمة اخرى. كلمة اخرى اللي هي ايه؟ النقل. لو خرجت السيارات من المصنع تم النقل، بشرط ان يكون بينكم الشرط ايه؟ ان البيع تم وانتوا في المصنع، والسيارة دي مجرد ناقلة لك زي سيارة اجرة. سيارات اجرة هتدي لها اجرتها، يبقى كده تم النقل. انما لو انتقلت وان لكن البيع بيتم عند الاستلام، عند الاستلام اما يجي عندك هيتم البيع ليس بمجرد النقل. انت اتفقت معاه، لكن البيع هيتم ايه؟ دي صورتين. البيع هيتم متى؟ لما يجيك وقف قدام المحل هتشتري منه وتبيع وتدي له فلوسه. دي صورة، وبالتالي البيع لن ينعقد الا عندك، فلا يجوز ان تبيع السيارة في الطريق. صورة تانية ان البيع تم بالفعل والسيارة دي بتنقل لك، بس دي مجرد نقل، وبالتالي صار المبيع ده في ضمانك وصار كل شيء انتهى خلاص، انما دي نقل بس. فحينئذ يجوز لك ان تبيع في الطريق، وبالتالي لو كانت سيارتك جاز البيع بلا اشكالية، جاز البيع. فمش لازم في النقل تنتقل الى مخازنك. لو هتنتقل الى الزبون مباشرة هذا لا اشكال، مش لازم تنتقل. لان النقل يعني ايه؟ النقل من عند البائع، تخرج من ملكية البائع وليس ان تصل اليك، ليس باللازم. ما يجوز، ما يجوز. طب خلاص، ده بقى المخالف، ده المخالف. ايه المخالف؟ انك انت بعت ما لا تملك، بعت ما لا تملك. لكن انك انت عاوز منك 100,000 طوب، تمام، فقلت له طيب لحظة يا مصنع الفلاني عندك طوب؟ اه عندي طوب. الطوب عامل كام؟ بينه وبينه بقى، بينه وبينه الطوب عامل كام؟ 920. طيب خلاص انا عاوز منك 100,000. قال له خلاص، تم 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 البيع. باجي انا اقول للزبون هنا، طالما ان الطوب مازال في المصنع لا يجوز لي ان اتفق مع الزبون. اقول له تعال لي بكره، انت عايز الطوب امتى؟ هيقول لي مثلا عايز الطوب بكره وكلام من ده. اقول له طب خلاص تعال لي بكره، ان شاء الله يكون الطوب ايه موجود، نتفق على البيع. يجي لي بكره يكون الطوب انتقل من المصنع، اقول له الطوب كذا والعربيه تجيك مباشره، ما في مشكله. لكن لا اتفاق ولا بيع قبل كلمتين الملك والنقل، لأن النبي نهى عن بيع ما لا تملك، عن بيع ما ليس عندك. نعم نعم. لو اشتري ايه؟ ما تمت. أما أقول له اشتريها مثلا تمام، فأنا بقول له هدي وأنا سأشتريها منك، خلي بالك وأنا سأشتريها منك، فوعده. فقال له طيب أنا هبيعها لك بالربح ده 50,000 يبقى 350. فاتفقنا، اتفقوا على أساس إن هو لما هيجيب الشقة شقة ابعتها ادفعها له بكام؟ هبيعها له ب 300. ما أنا هقول لك أهو يا إسلام، هبيعها له 350. والتاني قال له خلاص أنا هشتريها منك ب 350. هنا اللي تم إيه؟ اللي تم الاتفاق على الثمن وكذا، لكن ما تمش إيجاب وقبول إنشاء بقى بعتك اشتريت. إمتى هيحصل؟ لما خلاص حذ الشقة واشتراها، بروح له أنا بقى بقول له إيه؟ بقول له بيعها لي، فبيقول لي بناء بقى على وعد الصرف 350. هنا بيبدأ البيع. طب ما سبق وعد بالبيع، فاللي تم وعد. إنما اللي أنت بتتكلم عليه مش البيع ثمن ومثمن واتفاق، بنقول بس لازم يكون معاه إيه؟ بيع، بعتك اشتريت، أو ما يقوم مقامه، مش الوعد، وليس الوعد. إنما ده اسمه وعد بالبيع والشراء، وعد بالبيع والشراء. وبالتالي شرط اللي بيجوز هذه الصورة إن أنا مش هجيلك، خلاص ما تلزمنيش بحاجة، انت جبتها ومش هشتريها، مفيش اشكال. يقولك انت لا تلزمه، معناه لم يتم، لان لو تم البيع، البيع عقد لازم ولا لا؟ عقد لازم، ما لم يكن لك خيار، ده عقد لازم. لكن ده مش بيع، ده وعد، وعد بالبيع، وعد بالبيع. من هنا جوزوها بناء على وعد، وشرطهم في اباحتها الا تلزم بالبيع، لان لو بيع بقت في ضمانك، بقت في لا يجوز لك الرجوع ولا انا الرجوع ولا الى اخره. انما الصوره انت بتتكلم فيها هي ايه؟ انا دلوقتي الارض، عندي ارض في خاطر، الارض دي بالمواصفات اللي انا بعته لك، بالمواصفات الموجوده فعلا الارض موجوده، بكم؟ ب100,000. خلاص اشترينا وبس كده، تم البيع. مع انه الارض المبيعه انت ما شفتها، بس وصفت لك، والثمن أنا ما أخذت منك، ومع ذلك صار بيعا. ليه؟ بعتك أرضي ب100، أنت اشتريت أرضك الموصوفة بكذا ب100، هذا هو البيع، مع أنك لا استلمت الأرض رأيتها ولا أنا استلمت المبلغ. ما هو بلازم، ليس باللازم استلام الثمن المثمن، إنما اللازم العلم بثمن وثمن. لكن اللازم العلم بثمن وثمن إيه؟ عند البيع، حصول البيع. لكن انا بقول لك انا عندي ارض في خاطر مثلا ابيعها لك مثلا ب100,000 بتاع، تقول والله ما فيش مانع، مش مشكله، ان شاء الله ما نشوفها، واذا عجبتني هبقى اخدها منك ب100. ده اسمه ايه؟ وعد بالبيع وليس بيع. ولهذا هناك عرض وهناك وعد وهناك بيع. عرض الحاجة دي ب100 نقدا وب150 تقسيطا وكذا وكذا، هي رأيك، شاور نفسك، طيب يا أخي ما تنزل، طيب يا أخي ما تخفض، طيب يا أخي كذا، طيب استباركنا، أنا أخذها نقدا. من أول هنا البيع، إنما اللي قبل اسمه عرض. طيب، وبالتالي مش هيبقى بيعتين في بيعة، مش هيبقى بيعة نقدا وتقسيطا. ليه؟ لأن هذا كان عرض للأسعار فقط، لكن البيع هيتم من أول بعتك اشتريت. طيب، ده وعد، ده عرض. وعد اللي هو كما قلت لك، انا عندي ارض كيت كيت بمصاد كذا 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 كذا، وانا هبيعها لك مثلا ب100، تقول والله ما نشوفها ما فيش مشكله. او انت بتقول لي مثلا انا محتاج الارض مثلا فنيه، وهو عارضها ب100 وبتاع، فانت عادي، انا محتاج الارض ديت، لو انت هتشتريها وكذا انا ممكن اخدها منك بعد كده، اربحك فيها 50,000، ممكن اخدها منك بعد تشتريها وربحك فيها 50,000. تمام، اتفقنا على انك هربحك كام؟ 50,000. فانت رحت اشتريتها بناء على هذا وجيت، هذه هي الصورة اللي عندهم ايه؟ بتسمى بصورة الامر بالبيع، لانك انت اشتريت بناء على موعود وعد مش بيع، وعد ان انا هربحها كفاية 50 وانت رحت بناء عليه اشتريت. فلما جيت تبيع لي بقى، قلت لك والله انا بدلي ان انا ايه ان انا انصرف، لا تقدرش تلزمني. يبقى هنا وحد بالبيع وليس بيعا. انما اذا تم البيع اجاب وقبول لا يلزم التسليم لا للمبيع ولا لي كذا، انما يلزم العلم بالثمن والمثمن حتى لا يقع بعد ذلك ايه جهاله ونزاع. بس يبقى هذه صور كلها مختلفه، لكن هذه الصوره اللي هم قالوها الحقيقه هي لها وجه. وجه بايه؟ وجه بايه؟ ان ما فيش الزام، ما فيش كذا كذا الى اخره، فيش الزام. فيقول لك ما ايه يعني، انت ما تبقى تشتريها هبقى اربحك فيها كذا. لكن هذه فيها الحقيقه اشكاليه كبرى، وهي أن هذا اتفاق على سعر مسبق يبقى سعر مسبق. أنت أخذت صورة من كلام بعض الفقهاء، هات الصورة المعاصرة اللي هي بقى أوسع الصور، هات في قرارات المجمعات وكذا في الشرح، شرح هذه الصورة هي إيه. خد بالك ما تفرقش سواء انت تربح فيها 50 ومعروف ان هي اصلا بسعر 300، هي تربح فيها 50 يعني كام؟ يعني 350 مش مشكلة. انك تنص على الربح فقط او الربح بالاضافة للسعر فقط، المهم في النهاية عندهم ايه؟ وعد، هبيعها لك بكذا، ده وعد، ووعد غير ملزم، ده هذا اللي بنوا عليه ايه؟ الجواز. لكن الصورة دي فيها الشبهة، يعني ما فيها التحريم الجازم لكن فيها الشبهة، هذه فيها الشبهة. أنا عندي الصورة الجائزة كالآتي، أنا أريد ثلاجة، أقول له مواصفاتها إيه؟ أنت عاوزها؟ مواصفاتها ثلاجة كذا 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 بالمواصفات، أقول له طب خلاص غدا تأتيني، بعد أسبوع تأتيني تجدها. طيب جاني بعد اسبوع الثلاجه اهي، اي موجوده اهي الثلاجه اهي، طيب تبيعها انا بكام؟ بخمسه بعشره بعشرين. بس هذا فقط، هذا الذي لا اشكال فيه ان شاء الله. ومع ذلك البعض بيمنع هذا، البعض بيمنع هذه الصوره. ليه؟ لاننا انا لست تاجرا في الثلاجات، فكانه يقول هذه حيله، لان انا اشتريتها بناء على رغبتك والى اخره. لكن نقول ولو، وما هي التجارة إيه؟ ما في رغبة متبادلة ومنفعة متبادلة بين البائع وبين المشتري وبين وبين. أنا أحيانا أجي عند موسم معين أجيب صنف أنا ما كنتش بتاجر فيه، لكن السوق بيحتاجه فين؟ في الوقت ده، في هذا الوقت. أنا عمري لا تاجرت في كمامات ولا شيء، حصل إيه؟ كورونا، رحت رايح بسرعة جايب 1000 مش عارف كرتون مش عارف كذا وحطيته عنده وبعته ناس في الشوارع، إيه الإشكالية؟ استغللت هذا. فسواء بناء على طلب او على خيره، المهم ان لا يتم النهي عن بيع ما لا تملك، وانا ما بعت ما لم، بيع ما ليس عندك وانا ما بعت ما ليس عندي. فاللجوء الى التوسعه على الناس، ما لم يرد في العقود والبيع والاذشاء ما لم يرد النص بتحريمه اقرب الى التضييق، بخلاف بقى عبادات جالك عمرو بيقول لك مهدي، امس شيخ مهدي بيدي الكلمة وفي واحد قرأ القرآن الاول، قال لي مهدي تعالى فين الدليل بتاعك ان يبقى في الفرح هنبدأ بايتين نقرأ، واخد بالك؟ فمهدي بيقول يعني القرآن، وصح يا مهدي انا ما اسمعش كلامك بس يعني كده هو القرآن هيقرأ، فمثلا في اي محل يعني وفي مشايخ بيبقى يقرأ هذا بين ايديها ولا اشكال، او انت ايه حجتك يا مهدي؟ كأننا اللي بقول اللي انا عبرت بده صح. فعمر قال له لا، احنا عن العبادة لابد توافق ايه في ستة امور، منها السبب، هات لي ان في سبب لقراءة القرآن الفرح، عايز السبب. الامر بقى هنا مبني على مشاحة، هنا انا اريد فعلا سبب شرعي. فالعبادة لابد توافق ايه؟ العبادة توافق هذا في سبب، توافق شرعي في السبب في كذا في كذا. هنقول له تعالى يا عمرو، هو هنا مهدي قال لك هذه سنة تقول له السنة دي لازم توافق الشرع في أمور. قال لك سنة؟ لو قال لك سنة قل له يا مهدي فين السنة دليلها. ما قال لكش سنة وحصل قراءة قرآن وعلق فلان أو بدأ بكذا. القرآن زي الكلم. طب ما كنت تقول يا عمرو أحسن برضه هات لي أصلا سنية الكلام في الفرح. هو أنت هتقول له القرآن ليه؟ ما نجيب سنية الكلام في الفرح أصلا. ده عرس أهو وإحنا بنجتمع فقلنا كلم، هات بقى سنية ذلك. ولا في الأصل الكلام مباح؟ وأنا لا أنسب إلى السنة. لو جيت أنسب هذا إلى السنة قيل ما الدليل؟ فلابد السنة توافق الشرع في شيء من هذه الأشياء. مثل ما قالوا ما قالوا الدورات العلمية حرام، هات لنا دورات علمية، هات لنا نلوم، هاتونا دروس فجر ومغرب وعشاء. التوسع في مسألة إيه؟ إن لابد العبادة توافق كذا. المناط نفسه، وناس قالوا الكلام في التراويح بدعة، بدعة بين الركعات فين؟ بدعة. ده الكلام في التراويح بدعة، هات لنا دليل على الكلام في التراويح بدعة. طيب الكلام في التراويح بدعة، نعم هات دليل، لان ما وردش ان التراويح الكلام فيها ورد. طب وما وردش برضو ان الدروس من الفجر كذا ورد، ايه الفارق؟ فلابد من ضابط. الضابط ايه؟ ان سبت الى السنة فالدليل، او التزمت التزام السنة. يبقى الفرح ده ما يصلحش الا بالكلمة الا بالقرآن. فالتزمنا هذه الامور الطريقة التزام الامور المستمرة حتى صار المعهود عند الناس عرس، يعني ايات تتلى وكلمة قال. فإن تجنبنا هذه أو تلك فالأمر عاد. إحنا في الجمع هذا استغللنا هذا الأمر وعظنا بكلم، في التراويح استغللنا هذا الأمر وعدنا بكلم. لا أنا أنسبه إلى السنة ولا شيء. الأصل الموعظة في أي وقت، الأصل الكلام في أي وقت، الأصل أنا أقرأ قرآن ما في مشكلة، هنقرأ قرآن أنا واحد يستمع ما في مشكلة. وإلا هاد دليل على إني بعد صلاة الفجر 5 في المسجد بيجلسوا كل يوم يقرأوا جزء، كل واحد بيقرأ ربع. هتقول ده الأصل، أقولك بس في التوقيت ده يبقى هيبقى فيه توسع، هيبقى فيه توسع في هذا الباب. فالعبادات الشاهد المقصود إيه؟ مبنى على المشاحة، هذا الدليل. أما معاملات فمبنى على السعة إلا أن يرد الدليل يدل على التحريم. أنا بقول كقاعدة عامة، لكن يبقى الفقيه ممكن يمنع لمعتبر عنده أو يجوز لمعتبر عنده، دي مسألة أخرى. لكن إحنا بنتكلم على القاعدة كأصل. القاعدة كأصل أننا نبني المعاملات على السعة كالعادات، والتصرفات على السعة كالعادات، إلا أن يرد دليل بماذا؟ بالتحريم. بخلاف العبادات فإن مبناها على مشاحة، الفروج مبناها على مشاحة وغير ذلك. نعم أيها رمضان. هذه الصورة في كثير من المعاملات، خصوصا مثلا المعاملات مع الحكومة في أخذ مقاولات كثيرة أو بين المقاولين بعضهم ببعض. يعني أنا قلت لك تعالى ابني لي بيتي، واتفقنا أنت هتسلمني البيت المتر خرسانات بألفين جنيه، كان الحديد بكام؟ باتناشر. الصباح وصل الحديد كام؟ 20. ده فارق مؤثر، فارق مؤثر. هل نقود المسلمين على شروطهم ونعمد إلى الشرط الأول مسلمين على شروطهم، ولا هنراعي الضرر الذي لاحق؟ الجواب الضرر الذي يهجم على الطرفين بغير اختيارهما وكذا لابد أن يراعى، والضرر يزال ويعاد العقد بموجب ماذا؟ الجديد. إنما 12 بقى 12 و200 بقى 12 و100 هذه لا إشكال فيها. إنما 12 بقى بعشرين، وأنا أسلم لك المدرسة دي أو أسلم لك العمارة دي شهر مثلا محرم بعد سنتين، الأسمنت بتمنمية بقى 1800. هنا يراعى هذا الأمر والضرر يزال. طب لو العكس يا رمضان، كان باتناشر بقى باتنين، العالم اتغير في سياسته والحديد نزل والحمد لله بقى ب2000، وانا محاسبك عليه باتناشر، لحق الضرر ايه بيه. فايما اسعار تغيرت وكانت مؤثرة لابد ان يعاد العقد بموجبها للقاعدة العامة، الضرر يزال، إزالة الضرر. أما الأمور اللي هي يجري بها العادة وكذا ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. ليه؟ خلاص اقتصر على الوارد، لكن تطعظ وكذا اقتصر على الوارد، لكن الزيادة اي نعم، لكن الزيادة الزيادة والالتزام، لكن امر كله على الساعة، الامر كله في هذا على الساعة ان شاء الله. عمر ده خلاف الشرط، بيع السيارات حفظ ملكية، هو رهنها أصلا، هو باع لك ورهن الأصل، رهن السيارة. يعني ايه يا اخويا الله يكرمك، يعني ايه حفظ ملكية؟ يعني رهن، بس دي اسمه رهن، رهن يعني هو بيبيع لك السيارة وحفظ ملكية، يعني ايه؟ يعني رهن السيارة اللي هي حظر بيع، ما هو رهن السيارة. أما أنا فاهم يا أستاذ إبراهيم، أنا فاهم، هو بيبيع لك السيارة ب100,000، أنت دفعت 20، باقي كام؟ 80، يحضر لك البيع حتى تفرغ منه. يبقى ليه يحضر البيع؟ لأنه راهن السيارة، رهن السيارة، رهن السيارة حتى تسدد البيع، يفك الرهن، بحيث لو أنت ما وفيت هو عنده السيارة، هياخدها ويبيعها وياخد حقه، بس هي المشكلة أن عندهم إيه؟ بياخدها خالص. حتى لو باقي مثلا عليك مبلغ بسيط، لكن احنا في الشرع ما في اشكالية ان يرهن المبيع نفسه، ما في مشكلة، بس بشرط ايه؟ ان عند عدم الوفاء هيبيع السيارة، لو 15 ياخدهم وانت ليك في السيارة 30 هتاخد، انما هو هنا لا، بياخد الايه؟ بياخد السيارة منك، يسحبها منك، لكن ما فيش مشكلة. وحينئذ ان تبيع المرتهن هذا ما يجوز، ما يجوز تبيعها، اللي هي المحظور الملكية ما يجوز تبيعها. امال هي اسمها محظور ملكية ايه؟ ملكية بيع، مش ملكية انتفاع وملكية كذا، فده على الشرط لانه وراهن، والمبيع ما والمرهون ما يباع. نعم. احنا الله يكرمكم احنا كده عايزين ايه؟ نخلص. ها بيع الامر بالشراء، لما بشراء نعم، فيها بحث طويل، لو تجيبوا قرار مجمع.
سؤالة اللجنة الدائمة، إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقضا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له
أن العلة اللي بنوا عليها هذا اشتراها بعد أن اشتراها،
وليس له أن يبيعها
قبل أن يحوزها. لا، في بحث موسع، في بحث موسع وأخوان العلماء فيها ثلاثة أقوال في بحث موسعنا.
وليس قال لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
الأول قال
أول المسألة،
الأول أول الكلام أنت قرأته،
قال إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه فاشتراها من طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقضا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلبت منه السلعة
هذه كما قلنا اللي احنا ذكرناه، يعني ان هو بيقول طلب منه سلعة وجابها وحزها وكذا ثم باعها، دي اللي احنا ذكرناه. الامر بالشراء لا بتكون عين معينة، ها
ما قال سيارة معينة،
هو اشترى سيارة معينة، لكن هذه الصورة فيها بحث اخر، هي فيها ثلاثة اقوال، فيها بحث مطول، فيها بحث مطول لبعض المجامع. نعم اقرأ.
يجوز لكل من أخرج عينا عن ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصح فيه الغرر كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوما لما روى جابر، وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش عبده أو عاش فلان، أو يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف.
نعم، يعني أي واحد يبيع شيئا عنده يخرج عن ملكه يجوز أن يستثني منه شيئا، يعني بعتك البستان إلا هذه الشجر فيجوز ذلك، بخلاف لو قال بعتك البستان إلا شجرة، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ بعتك البستان إلا شجرة لا يجوز، بعتك البستان إلا هذه الشجرة يجوز، فيجوز الاستثناء إذا كان معلوما إلا هذه الشجرة، ولا يجوز إذا كان مجهولا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تنازع العلماء في جوازه فلا يكفر فاعله باتفاق.
تمام يا أخواني بارك الله فيكم، إذا تنازع العلماء ما تنازع في جوازه فلا يكفر فاعله باتفاق، كذلك أيضا الكفر المختلف فيه، فلا يجوز أن ماذا أن يكفر الرجل، أن يكفر الرجل به، يعني الحاكم إذا فعل شيء حكم بغير ما أنزل الله، طبعا بخلاف اتفاق السلف على الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي إلا أن يكفر بما يكفر بالمعصية، لكن لو افترضنا أن هذه المسألة اجتهادية وأن بعض العلماء يرى التكفير للحاكم غير منزل الله والبعض لا يرى واختلفوا في هذه، هل يجوز أن نخرج على الحاكم بموجب التكفير المختلف فيه؟ أنا أقول وأنا ترجح عندي كفر وأنا على قول فلان وفلان، لو افترضنا يعني المسألة اجتهادية فأنا على قول مالك والشافعي في كفر، هل يجوز أن نخرج عليه بموجب هذا؟ ها؟ لا. ما الدليل؟ إلى أن تروا كفرا بواحا، والبواح يتنافى مع ماذا؟ مع المختلف فيه. يبقى إذن على كل الأحوال لا يجوز الخروج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، اعتبرت من مسألة خلافية أو إجماعية من باب أولى. يبقى حتى لو أن هذه المسألة خلافية، أنتم جئتم بكلام ابن إبراهيم بكلام شنقيطي وأنزلتم زي ما أنتم تريدون، حتى ولو كان مالك والشافعي يراني ذلك وعلماء لا يريان ذلك، فهذا ليس الكفر البواح، ولا كثير من الأمور اللي هي النواقض قد يحكم بعض العلماء بأن هذا ناقض وبعض العلماء يحكم أن هذا غير ناقض، فمثل هذا لا يجوز الخروج على الحاكم، لأن الذي يجوز الخروج على الحاكم إنما هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، بواح ظاهر عندنا فيه من الله برهان نص قطعي، نص قطعي، كيف والنص القطعي معنا والإجماع معنا على أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا وإنما يكون تاركا واجبا من واجبات فيكون شأنه شأن أصحاب المعاصي. بس نعم. ولهذا البلاء كله انطلاقه من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ليس انطلاقه لا من ضر ولا من تفجير ولا انطلاق، لأن بناء على الحكم بغير ما أنزل الله كفرنا الحاكم، بناء على ذلك كفرنا الحكومة لأنها رضيت بفعل الحاكم، بناء على ذلك كفرنا مجلس شعب مجلس شيوخ مجلس ثالة لأنه بيشرع الحكم بغير ما أنزل الله، بناء على هذا جعلنا الدار دار كفر لأن الحكم فيها بغير ما أنزل الله، بناء على هذا جوزنا إيه القتل، والتفجير وغير ذلك، فيبقى الانطلاقة من الحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا لا ينبغي التهاون في هذه المسألة ولا إيراد قول كائنا من كان على أنه خلاف، بل هذا مخالفة. ابن إبراهيم يثبت عنه أو لا يثبت، الشنقيط يثبت عنه أو لا يثبت، أكل يثبت عنه أو لا يثبت. ولهذا مما يضعف قولهم أن هؤلاء رؤوس من يستدلون به ولم يأتوا قاتل بمالك ولا بالشافعي ولا بأبي عبيد ولا بابن بطة ولا إلا لكائي ولا خلال ولا أحمد ولا الرسول ولا صحابة ولا تابعين ولا أي شيء، أول ما تقول الحكم غير ما أنزل الله مصدر لك الثلاث، وإذا كفى بهذا ماذا إضعافا للقول، لأنه لا قول يعتبر قط بعد كلام السلف الذين مثلوا بالآيات على الكفر دون كفر، على الكفر دون كفر. نعم نعم. من ما اسمع يا عبد اللطيف؟ ارفع صوتك عشان المسجد واسع. على الجوزية لا، ده احنا بنفترض، انتبه يا عبد اللطيف، انا قلت الاجماع معانا لكن بنقول بنفترض، لو كانت المسألة خلافية واجتهادية بنفترض فيها نقول إذن هذا لا يجوز الخروج عليه. كيف والمسألة أصلا إجماعية؟ كيف المسألة إجماعية؟ يعني بنفترض نقول حتى ولو كانت خلافية، لو ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وكذا، لو كانت حتى خلافية يبقى هذه ليست، وانت بترى هذا القول أن هذا كفر فليس هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، لأنه اجتهاد، ده لو افترض. نعم صور ايه معاصرة اللي هي اللي هي ده اسمه، ده اسمه ايه الترجمة الحرفية الشرعية له ايه؟ حكم غير منزل الله، حكم غير منزل الله. ولهذا مصيبة يا امير، هم بيقولوا التشريع العام، سألهم ما التشريع العام حتى نعرف هي كانت صورة قديمة ولا جديدة. سألوا ما التشريع العام، التشريع العام يساوي قانون عام واحد، لو قانون واحد قانون عام يعمم تمام. طيب قانون يعمم، قانون خالف الشريعة، الحاكم حكم بغير ما أنزل الله حكما وعممه على الدولة، ده التشريع العام عنده. الصورة دي لم تكن موجودة، الصورة دي خارج عن قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، خارج عن قول رسول الله سيكون بعد أمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، لكن هم قالوا ذلك لإقناع الأتباع، مثلما يا أمير قالوا ذلك في الخروج، يا جماعة الجماعة المدخلة دول لا يفهمون شيئا، هو احنا مخالفين في عدم الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، ده إجماع وإحنا معتقد الإجماع، لكن الحاكم ده من الظالم، ده كافر بس. طب يا جماعة ليه بتكفروا؟ لأنه بيحكم غير ما أنزل الله. نيجي نتكلم في الحكم غير ما أنزل الله يقول لك يا جماعة هو احنا أغبياء، احنا الحكم غير منظر الله، غير منظر الله لا يكون كافرا اذا كان الحاكم قاعدة الشرع، ولكن حكم بغير منظر الله في مسائل. انما الحاكم ده قاعدة غير الشرع، نقول انك فسرت الماء بالماء. يعني ايه قاعدة الشرع ويعني ايه قاعدة غير الشرع؟ الجامع اسمه ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله. وإلا الخوارج قالوا ذلك ووضعوا ضابطا خاصا أيضا للحاكم. فهذه الصورة لا تخرج عن هذا الأمر، الحاكم بغير ما أنزل الله. أنتم جعلتموه صورة خاصة، وهو إذا كان في التشريع العام. وكثير من الناس يفهم من كلمة التشريع العام يعني إيه؟ يعني نحى الشريعة كلية ووضع شريعة مكانها، وضع قوانين أخرى. لا، ده اتضح أن التشريع العام ده ماذا؟ قانون يعمم بس. يعني عند ياسر برهامي، عند ياسر برهامي قانون واحد يعمم يكفر الحاكم به. طب لو جاء واحد تاني يقول لا أنا لست مع ياسر برهامي، أنا أرى أن كل شيء هينحى ونضع كل شيء مكانه من القوانين الوضعية، نقول له طب بيزوج على الشريعة، زوجتك ابنتي قبلت، ماذا سيقول؟ يخترع لك حاجة تانية. يقولك ايه بقى؟ يقولك هو اصلا بيجعل ديت مش ليس انطلاقا من الحكم بمنزل الله، انما ده قانون اسمه قانون الاحوال الشخصية، يبقى هو انطلاق قانوني وليس انطلاق شرعي. طب انطلاق قانوني وافق الشرع، شرع بتعطيله قيد عائلي ولا اسمه كشف عائلة ولا اسمه ايه؟ بيطلع لك الميراث بالضبط، الثمن والربع والثلثين والحجب وكل. ولك هو بس قانون الاحوال الشخصية. الا يعني اذا انت خالفت كلامك الان؟ خالفت كلامك الان؟ طيب سمح بوزارة اسمها وزارة الاوقاف، سمح بتعليم اسمه تعليم دين، ما هو ده من الشرع. ثم لو افترضنا انه لم يحكم بما انزل الله في كل هذا، هل ترك الحكم هذا في مسائل الحكم بما أنزل الله، هل تركه هذا يكفر بنفسه عندكم؟ قال لك لا. أمال إيه؟ هذا من لازمه الكفر، لأنه ما نحى إلا لي. إذن أتى بناقض ليس بناقض بنفسه ولكن باللازم، وكفى بهذا ايه؟ اضعافا لقول. ايوه ناصر انت عندك حاجة. هو لازم هذا التبديع ولا يعرفوه، ولا بيعرفوه، انما بيعرفوه وقت الحاجة بس، انما ما يعرفوهمش في غيره. تمام، يبقى مش بيبنوا على هذا، لا ده هم بنين على القاعدة في الذهن. لكن نيجي بقى لهؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام، وهو الكفر بحكم غير منزل الله في صورة، صورة المحاكم المرتبة وصورة 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 وصورة. يبقى هؤلاء ليس النقاش معهم في اصل حكم غير منزل الله ولا كذا، انما في هذه الصورة، صورة من صور الحكم غير ما أنزل الله. هؤلاء نأتي نبين لهم الحكم الشرعي، وليس أنك تبدع قبل الحكم الشرعي. ولهذا أنت لم تبدع هؤلاء ولم تصم بهذه الأوصاف قبل البيان وقبل إقامة الحجج عليهم وقبل مناقشتهم. يبقى دخلنا في النفق المظلم بقى. معقول ابن حجر يخفى عليه كذا؟ بدع ابن حجر. معقول النووي يخفى عليه كذا؟ بدع ما. معقول ابن تيمية يخفى عليه كذا؟ يبقى بدع. معقول الحسين أصلا يخفى عليه كذا؟ يبقى بدع الحسين. يبقى كذا هنلزم معقول دي كلمة معقول، وبتفترض في الواحد أن يكون عارف الشريعة وعارف وعارف وعارف، لأن الأمور لا تكون إلا بالحجة الإيه؟ الخاصة، يعني تكلمه فيما بينك وبينك. يورد إشكالا تورد أنت عليه ماذا؟ يعني مثلا لو انت عند الشيخ صالح على الشيخ، الشيخ صالح على الشيخ ما بيكفرش الحاكم، الشيخ صالح على الشيخ بتكفيره المشرع مش الحاكم. الشيخ بيقسم في مشرع، في في حاكم في متحاكم في حكم في كذا بقسم، الحاكم في التفصيل. أما المشرع اللي بيضع هذا هو هذا اللي بيتكلم فيه. نأتي نحن بقى نناقش الشيخ صالح فين كلمة المشرع ده، يعني ايه مشرع؟ يعني وضع قانون مجرد ولا وضع قانون ينسبه للشرع وهو يعلم ان الشرع بخلافه؟ كلمة مشرع يعني استعمال قانوني ولا استعمال شرعي؟ انا اللي وضع القانون، وضع بخلاف الشرع. القانون اللي وضع بخلاف الشرع هختلف كيف عن الحاكم اللي حكم به؟ انا والحاكم والمتحاكم اما ان نضع ذلك استحلالا او تكذيبا او جحودا او كذا لما انظر الله، او شهوة. انا وضعت قانون شهوة وانت حكمت به شهوة والمتحكم تحكم اليه شهوة، يبقى هذا شأن شأن اصحاب المعاصي. وهذا الذي قال شيخ الاسلام في التعليق على قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هنقول يا شيخ صالح من اين اتيت بهذا التفريق؟ ان واضع القانون هيختلف، لكن لا تلحق نفسك بما لن تقم حج عليه ببن بقى لم يلتزم. طب الشيخ صالح لما رأى ان الصورة دي من ضمن الصور مكفرة خلاص، او هؤلاء جوزوا بقى اللي بتفعلونه، جوزوا خروج على حكام، جوزوا صورات ومظاهرات، جوزوا انقلابات، جوزوا جوزوا جوزوا. يعني الشيخ صالح هو أسامة بن لادن؟ فليس معنى ان العالم قد يزل في صورة من الصور انك تنزل عليه ماذا؟ كامل المنهج. وبعدين هؤلاء يعجزون عن مناقشة الدليل بالدليل. هو اهم حاجة تناقشه في سيد قطب، سيد قطب يروح يجيب لك عبد العزيز قال الشيخ له فتوى بتقول انتبع كتب سيد قطب في الجائز او الموافق للشرع واتركه، هذا ما بيناقش. تقول له حويني يقول لك بدع العباد، لو انت عايز تبدع الحويني عشان الحويني زار العباد. شغل المكعبات ده مش شغل ايه أدلة. طب وانا بدعي العباد ليه؟ ما هو استقبل الحوين، انت تستقبله؟ اقوله ابدا. يعني انت اعلم من العباد؟ ابدا. قال لا، امال ايه؟ انا عرفت العباد معار، لكن انا هجيب لعباد سلسلة مين؟ الحوين. هيوافقه؟ لا. انت تزور المغامسي؟ لا. طب الشيخ صالح فوزان زار، انت حكم زيارة المغامس ايه؟ اقول مبتدع لمن عرف حال المغامس وراح عنده عرب بدعاه وضلالاته وراح يزوره من غير دعوة الى الله عز وجل وانقاذ له مما هو فيه ونصيحة له ما فيه، مبتدع. الدليل، الدليل القرآن والسنة واجماع الأمة. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. مش عارف. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عرفتك الان، المرء على دين خليل، من بطانته القدريه قدري، يبقى عند الكتاب وعند السنه وعند اجماع السلف. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا الفته. ازور واؤكل واشارب؟ طيب بدع الشيخ الفوزان، أبدع الشيخ الفوزان لماذا؟ ما هو زار يعرف. وهل هل يظن أن يكون الشيخ من المملكة ولا يعرف؟ يظن أن يكون جار الشيخ ولا يعرف؟ مش في المملكة، والأحكام لا تبنى على هذا. ثانيا، أن زيارة المبتدع ولو أنا عرفت المبتدع ليست ممنوعة بإطلاق، بل تمنع على وجه البطانة. إنما لو أنا ذهبت إليه لزيارتي، أحد الإخوة يمكن من أيام بيقول لي أروح لفلان زيارة، قلت إيه؟ لا ما يجوز. قال بس هو بيموت. تبليغ هنا، رأس التبليغ هنا وفي جاره. قلت له لا ما تروحش. قال بس بيموت ويمكن. قلت له هي حالة واحدة، نعم، إنك تروح تعرض عليه السنة عسى أن يرجع. هتلتزم هذا ولا انت رايح لانه جارك وزمات وما رحتلوش والبلد كلها ذابت اليه يبقى معره؟ قال لا انا التزم هذا. وانت قادر على اقامه حجه؟ قادر على اقامه حجه. يجوز، بس خليك شوف بعد ما الرجل تخف خالص وما عادش حد ماشي في الشوارع الساعة 12 ونص كده بالليل ولا الساعة واحدة هو جنبه بالضبط، يبقى ايه كده ايه ادخل البوابة على طول ما حدش يشوفك. يبقى احنا نقدر الحاجة بايه؟ بقدره بالليل كده حد شايف. لو انت فعلا هتقيم الحج عليه يبقى المنع ليس مطلقا، المنع ليس مطلقاً. النبي زار اليهودي وعرض عليه الاسلام، يبقى هذه ضوابط. ولهذا لا يصلح فتجبن بمقاطع الشيخ الفوزان ذهب لكذا، الشيخ العبادي استقبل كذا، الشيخ مش عارف فلان قال كذا، الشيخ السلف قال ايه، الشيخ الرسول قال ايه، الاجماع منعقد على ايه، ده الاصل. ثم الظن بعلمائنا لابد ان يكون خيرا فيما ظاهره انه يخالف السنه، لان الذين علموا السنه هو هذا، هم هؤلاء هم الذين عملوا. واسال الفوزان عن زياره المبتدع، واسال الفوزان عن بطانه المبتدع، ماذا سيقول لك الفوزان؟ ماذا سيقول لك العباد؟ زي واحد بعت لي مقطع اول امبارح، السائل بيقول يا شيخ صالح فوزان فضيلة الشيخ عدة أسئلة كثيرة جدا جدا تسأل عن بعض الأسماء وبعض المعينين، فهل ترى فضيلة الشيخ أن نعرض هذه الأسماء عليكم وكذا وكذا؟ فالشيخ قال لا تسألنا عن الأسماء، لا تسألنا عن الأسماء. أنا أقول لك هؤلاء يصطادون في الماء العكر. طب يعني أنت تريد ماذا؟ يريد أن يصل إلى أن التسمية غير جائزة. طب ايه رأيك نسأل الشيخ صالح تسمية اهل البدع والتحذير منهم جائزة ولا غير جائزة؟ قطعيد جائزة ولا غير جائزة؟ ما نسأل الشيخ صالح، اسأل اي عالم شئت من علماء الام هيقول لك يجب التحذير من اهل البدع باعينهم واعماله، وهذا هو الحد المطلوب. اما نأتي بقى الى اسقاط على واقع، انا الان هتسالني عن شعراوي والسيد مكان السيد كده واحد صوفي محترق وجاي النهارده اخ جايبه، اقوم اتكلم شعراوي؟ يا اخي لا تسالني، يا اسلام لا تحدث فتنه. ليه؟ لانني اريد ان ازحزح الباطل في نفس السيد الاول قبل ان ازحزح صاحب الباطل. صاحب الباطل مربوط بايه؟ بسلاسل وخرسانات. اجي انا اقول له اسلام هذا رجل مبتدع، يبقى السيدة ياخد نعالة ويذهب. لكن أنا بتكلم في التوحيد وبتكلم في كذا وبتكلم في التعصب للمشايخ، أحاول أخلي جنب بجوار المبتدع حتى بعد ذلك. يبقى إذن دي أحوال خاصة، هذه أحوال خاصة. قد يسأل واحد عن اسم يترتب عن الجواب عليه علنا فتنة، وليس أن الشيخ يقول لا يجوز تسمية البدع وهي مناط الخلاف بيني وبينك. يبقى الوقائع لا يستدل بها بل يستدل لها، إنما اللي يستدل به وينسب إلى أي شيخ قاعدته مش واقعه. أنا ممكن أقول لك الآن وأنت بتقول لي اسم معين أقول لك اسكت أنت صاحب فتنة، ممكن أقول لك كده، لكن ده منوط بالإيه؟ الحال الخاص. إئذن له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان الكلام. تأخذ من هذا عدم جواز التسمية، كما أخذت من موقف الحسين جواز الخروج على الحاكم الظالم. أنا الذي بيني وبينك، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ أنت استدلت بالحسين، قلت لك هات عشر معشار كلمة عن الحسين أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ده ابتداء. إنما واقعة العين لا يستدل بها، إنما يستدل لها. ولم يخرج الحسين إلى الكوفة لأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولم يمتنع ابن الزبير عن بيعة يزيد لأنه لا يجوز، لأنه يجب الخروج على الحاكم الظالم لأنه ظالم. الصحابة أكرم من هذا أن تنسب إليه منهج الخوارج، والفوزان أكرم من أن تنسب إليه منهج أهل البدعة، وهكذا. يبقى هات من كلام العباد جواز استضافة وزيارة ومخالطة صاحب البدعة، إنما ممكن لا يراه مبتدعا عنده، ما قامت حجة عليه، ما حصل بيان. ما كل الناس عرفوا سيد قطب، ولا كل الناس عرفوا حويني، ولا كل الناس عرفوا حسان، ولا كل الناس عرفوا. فكيف تنسب إلى هؤلاء العلماء المذهب الباطل؟ من علماء المسلمين سلفا وخلفا قال لا يجوز تسمية صاحب البدعة، لا يجوز التحذير من صاحب البدعة بعينه، وهذا أصل المسألة. إنما في بعض مواضع، في بعض أمور يراعى فيها مصلحة، هذا من باب إنكار المنكر. وإنكار المنكر في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني ممكن أنا أسكت خالص ولا حتى باللسان، يبقى ده من باب إنكار منكر وبيان للناس. لكن لا يكون هذا خط العام، ولا يكون أنا أضع ورقة لا تسألون عن المعينين ولا كذا وكذا، وأجعل هذا الخط عام وتعلموا الأول وإلى آخر ذلك. لا، ما يكون خطا عاما، لكن يكون في بعض المواضع، يكون في بعض أحوال، يكون في بعض كذا، هذا يأخذ عن المصالح وإيه ومفاسد. نعم نعم. ايه عطيه، خذ تقعيد الشيخ الفوزان حفظه الله وشفاه. نعم، مر معنا رسالة كاملة، رسالة كاملة للشيخ الفوزان، رسالة كاملة للشيخ العثيمين، رسالة كاملة للشيخ ابن باز، ليس للشيخ ربيع ولا للشيخ محمد أمان الجامي اللي الناس تعتقد أن هذا هؤلاء فقط هم الذين يرون التسمية. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: تحرم زيارة المبتدع وجزاء ومجالسته إلا على وجه النصيحة له.
بس تقعيد الشيخ إيه؟ تحرم زيارة المبتدع إلا على وجه المناصحة له. هيزور الشيخ المبتدع ويعلم المبتدع أو يعلم على غير وجه المناصحة؟ نعم.
قال: والإنكار عليه لأن مخالطته تؤثر على مخالطتي على تؤثر عليه شرا وتنشر عداوته إلى غيره، ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من المبتدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدع وردعهم عن شرهم.
ده أصل الخلاف مع الحزبيين، أصل الخلاف مع هؤلاء يا أخوة اللي هو تقعيد الشيخ، لا يريدون أن تتكلم في أحد أبدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر به.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قواعد عظيمة. الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر. إخواني، يقول عند أكثرهم، هي فيها خلاف هذه؟ يقول عند أكثرهم هي فيها خلاف، مش إكراه، والإكراه اللي بيبوح الكفر هيبقى فيه خلاف في شرب الخمر؟ الإكراه عند أكثرهم يبوح الفعل المحرم كشرب الخمر، كيف هذا؟ وليه يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أبو حمزة، تمام، أحسنت. الإجماع على الإكراه في القول قول، لكن في الفعل البعض قال لا يعتبر إكراه في الفعل، إنما الإكراه معتبر في القول، وشرب الخمر هنا فعل، فيقول الإكراه عند أكثر يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر، وهو الصحيح، ولا فرق بين القول والفعل، لأن الله استثنى الاعتقاد، فإذا استثنى الاعتقاد بقي القول والفعل. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى المستثنى ماذا؟ الاعتقاد. طب ما عدا الاعتقاد؟ القول والفعل، وبالتالي يصح الإكراه في القول والفعل، لكن لا يصح الإكراه في القلب، لأنه لا سبيل للخصم عليه، لا سبيل للخصم عليه، لكن يعتبر في القول ويعتبر في الفعل. يقول: لكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلب، يكرهه بقلب اللي هو شارب الخمر، يكون كارها له بقلب. طيب، ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، فإذا شرب يبقى هذا لم يعد أمامه سبيل إلا هذا. وطبعا يكون هذا الإكراه بمعتبر شرعا ومن قادر على الحق الضرري به. لكن يكرهه مثلا يا إما تشرب خمر يا إما أعزلك من الوظيفة. لا يعزلني من الوظيفة، لكن تشرب خمر ولا أقتلك، تشرب خمر ولا أقطع يدك، هتشرب خمر تشرب خمر ولا هضربك 100 صوت. من قادر. طيب، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة الصدق من الأمر به، أي أن الله ببركة صدقه قد لا يعرضه لذلك أو يعافيه فلا يلجأ إلى ذلك. ولهذا من فضل الله يا أخواني على الذين يعظمون حرمات الله وشعائر الله أن ترى الناس حولك كأن الناس ما يصلحهم إلى الربا. واحد يقول لك أنا مضطر، وده يقول لك في بناء بيت، وده مضطر في زواج ولده، وده مضطر في زواج بنته، وده مضطر، وانت من أفقر الناس ولم تضطر مرة إلى أن تأتي بقرض من البنك، ولا حدثتك نفسك بهذا، لأن الله يسر أمرك. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبركة الصدق عظيمة لا توقعك، وإن وقعت أعانك الله، أعانك الله ويسر لك الله عز وجل من سبله ما يسر. طيب، لو أكره على قتل آخر مسلم معصوم، ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يكره على فعله مختار فيه، يعني أنه يقتل بيده يقتل بكذا. أما لو كان آلة كالآلة حمل وضرب به آخر، هذا ليس إيه؟ له فعل، ليس له فعل، إنما يكره على شيء يكون له فيه فعل ويقتل آخر، هذا لا يجوز، لأن الإكراه اعتبر لإبقاء نفسك، فإذا كنت ستبقي نفسك بقتل غيرك إذا لا يعتبر. طيب الزنا، البعض يقول الزنا هذا لا يعتبر، ليه لا يعتبر؟ قالوا أصلا هو في زنا إلا بإلاج، وفي إلاج إلا بشهوة، وفي شهوة أصلا إلا برغبة، يبقى كيف يتوفر إكراه الفعل بالقلب، ها؟ وحصل الانتصاب وهذا يكون إلا برغبة، يبقى لا 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 ما يعتبر. وهذا علة من قال الزنا لا يدخل في الإكراه، والجماهير على أن الزنا يدخل في الإكراه. لماذا؟ لأن الذي حصل حصل طبعا، ولو كان يكره كذا حصل طبعا، وإن كان ممكن يحاول يجاهد كذا كذا نفسه، لكن قد يحصل ماذا؟ قد يحصل طبعا. فلو علم الله عز وجل منه كراهية ذلك بقلبه فإنه يعتبر كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل إحداهما بالأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين بالآخر.
نعم، يبقى الشرط في تدخل العبادات من شأن الشارع أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل إحداهما بالأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين بالآخر. وشرط آخر ينضاف إلى اعتبار أنهما من جنس واحد، وألا يراد كل واحد منهم لذات، وألا يراد كل واحد منهم لذات، منهما لذات، فأن يكون من جنس واحد. تدخل صلاة مع صلاة ده الجنس، لكن ما يدخل صلاة مع صوم، ما يدخل صلاة مع حج. الشيء الثاني إن لم يكن كل منهما مطلوبا لذات، تحية المسجد مع سنة الظهر تتداخل عبادتان هما من جنس واحد، والمطلوب من تحية المسجد ألا يجلس حتى يشغل البقعة بصلاة، فسواء كانت الصلاة صلاة ظهر أو صلاة سنة أو إلى آخره، فبالنية يحصل تداخل. طواف وداع مع طواف إفاضة، فأجل طواف الإفاضة إلى آخر يوم وسيطوف طواف الإفاضة ويمشي، هذا آخر عهده بالبيت. إنما لو كان كل منهما يراد لذاته، سنة العشاء مع سنة المغرب، ما يصح لو فاتتك سنة المغرب أن تصلي سنة العشاء ومعها سنة المغرب، لأن هذه تراد لذاتها وهذه تراد إيه؟ وهذه تراد لذاتها. فما كل عبادتين من جنس واحد يمكن أن يحصل بينهما التداخل، إلا إذا كما قلنا إذا لم يكن يراد كل واحد منهما إيه؟ إرادة خاصة. نعم نعم. من؟ نعم، صيام الست من شوال هذا مراد لذاته، مع الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر لا إشكال، من عادته من عادته أنه يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر وصام الست أيام هذه الثلاثة وثلاثة أخرى يجزئه في صيام الست، بشرط بشرط أن تكون نية الست نية مقدمة ومبيتة، نية مقدمة ومبيتة، كذلك مع الاثنين كذلك مع الخمس. ليه؟ المطلوب هو الست أصلا، كون الست وقعت في هذه الأيام أو وقعت في يوم الاثنين والخميس أو أول خلال لا إشكال، لكن لو نوى الثلاث أيام أولا والست تبعا لا، إنما ينوي الست صيام الست هذا هو الأصل، كما لو اجتمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع يكون طواف الإفاضة هو المنوي والوداع تبعا، لكن لو الوداع هو الأصل فما يصلح أن يكون الإفاضة تبعا، فلا إشكال، ولأنه يشترط في الصيام الست تبييت من الليل، تبييت من الليل فلا بد أن يكون مبيتا النية بصيام الست من شوال. نعم الذي يكره نعم الذي يكره على قتل شخص يقتص منه، إلا أن يكون فقد إيه؟ كما قلنا فقد الفعل، ففعل به حمل وضرب به إيه؟ إنما له اختيار، اضرب بالمسدس يضرب بالمسدس يقتص منه. نعم غير معتبرة، عند شبه غير معتبر. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر.
يقول
ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر.
إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بنوع آخر حتى لا يختلط. الاسم عام لنوعين، كيف نميز بين النوعين؟ نعطي لنوع منهما اسما خاصا ويبقى الآخر على الاسم ليه؟ على الاسم العام، ويبقى الآخر على الاسم العام، يكون هذا مختصا بنوع إيه؟ بنوع آخر. فلو كان الاسم عاما لنوعين يعم كذا وكذا، فحتى نفرق بينهما نعطي أحد نوعيه، نفرد أحد نوعيه باسم لنميزه ويبقى الآخر على الأصل. يعني مثلا أنا افترض إيه؟ الصدقة مثلا، الصدقة دي تطلق على الزكاة وعلى الصدقة العام، نقوم إحنا نفرد المفروضة بإيه؟ نقول زكاة، فيخرج الصدقة العام، مع أن الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين قد تطلق على تطلق على الزكاة، فلهذا احنا بنختص هذه بالاسم هذه ويكون ده الغالب على إطلاقها والباقي يبقى على ما هو عليه. نعم
قال يجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات.
تمام، يعني إذا نادر لا حكم إيه؟ لا حكم له، فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات. ليه؟ لأن هذا مستثنى، لأن هذا نادر والنادر لا حكم له، إنما ما يصبح عادة ويكثر لا، لابد أن يكون مبناه على دليل على أصل معتبر. نعم
ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف للمأمومين.
تمام
كذلك
لكن هيترك السنة كلها تأليفا أو غالبا تأليفا للمأمومين؟ لا. لكن بعض الشيء يسير تأليفا للمؤمنين، كذلك لو فعل خلاف الأرض لأجل بيان السن وتعلموها لمن لم يعلمها كان حسنا. لو فعل خلاف الأرض، إخوانكم هنا في المسجد هذا في رمضان قالوا لا احنا لابد نصلي ايه السنة القبلية، بعضهم يعني قال نصلي احنا اولى، صحيح احنا فعلا اولى مسجدنا نصلي فيه، بس عندنا عوام، وانت عارف الناس في رمضان يريدون الاقامة قبل الاذان اصلا، لو استطاعوا ان يقيموا قبل الاذان اقاموا، والدقيقة هذه او الدقيقتين او ثلاث دقائق اللي تصلي فيها السنة ممكن تحصل مقتلة فعلا. فالمهم جاءني بعض الاخوة قال يا شيخ الإخوة يعني بيقيموا الصلاة على طول مباشرة، وإحنا عن نريد وإحنا أولى وإحنا 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 إلى آخر ذلك. فأنا قلت والله لو والله لو أمكن هذا بدون مفسدة خير وبركة، لكن لو كان يترتب عليك فتنة أو مفسدة أو من بعضهم، يبقى ترك السنة هذه المستحبة لتعليمهم السنة الركن وجمعهم على السنة الركن يا أصول السنة أولى. إنما أنا أجي بفقه أنا أعمل مذبحة ومقتلة في سنة قبل المغرب غير مؤكدة من أجل أن أصد الناس عن السنة الركن، طب أنا على المنبر بقول خروج على حكم، وبقول على المنبر بقول جماعات وأحزان، والناس بتقبل مني، أنا الشيخ الطيب اللي ما اختلفتش مع عمك عبد الرؤوف عند الإقامة في رمضان عشان السنة، وأنا الرجل الطيب اللي ما اختلفتش مع عمك محمد في مثلا إطالة صلاة أو كذا، تركت هذا لأجمع القلوب على إيه؟ السنة الركن. يبقى هذا من الفقه. النبي ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لغرض أعلى، ولهذا البخاري بوى في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار، ممكن المختار هذا يترك أحيانا لأمر أعلى، ولكن هذا يسير. أنا لن أترك السنة كلها تأليفا للقلب، إذن ضاعت السنة. لكن بعض الأمور اليسيرة اللي انت هتشتري بها وتؤلف قلوب الناس على الأمور الكبيرة، مثل هذه الأشياء اليسيرة هذه السهلة هذه، وقد تنتقل تأخذ مفضولا لغرض كذا وكذا، إنما ليست السنة بجميعها، فإن هذا لا شك أنه يترتب عليه تعطيل هذه السنة. نعم. والواجب أن يعطي أو يعطى كل ذي حق من حق.
قال كذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسن لمن لم يعلمها.
يعني
كان
أنا دخلت المسجد يوم الجمعة عند عوام، فمعروف يأذن الأذان الأول وبعدين سنة وبعدين إيه أذان ثاني، وأنا دخلت طيب وجدت هذا، رجعت وأخذت علي ومشيت، لأنه ما يصح أن أنا أخطب في مسجد فيه بدعة وفيه ده مسلك آخر أنني صعدت المنبر تكلمت مع الناس خطبت وكذا، ثم بينت في نهاية الخطبة ومبتدئا بإيه أعلم أنكم تحرصون على الخير جزاكم الله خير، وأن كل واحد منكم يحاول أن تقرب إلى الله عز وجل بما يرفع قدره عند الله وإلى آخره، وأراكم فعلتم كذا وكذا وكذا، ووالله لو كان سنة لكنا أسبق الناس إليها، ولكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أنكم ستقولون هي سنة عثمان رضي الله عنه، ونحن لا نخالف سنة عثمان، لكن أن تكون هذه على صورة سنة عثمان، أذن قبل دخول الوقت بوقت، وإذا كانت الجمعة فأذن واحد ولا سنة قبلية وجزاكم الله خيرا وإلى آخره. هذه ما في إشكال. أو أعلم أن مغرضين الإخوان اللي عندنا ده، وأنا عارف التكفير اللي هناك ده، ولو أنا فتحت هذا الباب الناس هتقبل مني، بس دول هيأززوا الناس، يبقى لا أبين عن المنبر، وأجي عند مين؟ عند الحج محمد اللي أنا أتغدى عنده بيته اللي هو مسؤول إيه؟ المسجد، ويكون كلامي مع الحج محمد هذا اللي هو أقنع، ومن ثم هو يقنع الناس. طيب ما اقتنعوا وقال لك دي إن وجدنا آباءنا، والناس دي عندها بقى مدد بدوي ومدد حسين أو عندهم أحزاب عندهم مخالفة لأصول السنة، وأنا الآن بقى أترك المسجد مطلقا ولا ماذا أصنع؟ ولو أنا تركت المسجد لا تعليم توحيد ولا تعليم سنة، أعمل إيه؟ أجعل أذان الثاني من الشارع، أدخل على المنبر أطلع على طول. لهم بدعته التي نهيت عنها والتي أنا ما أقرها الآن، وصعدت منبري وخطبت في التوحيد وخطبت في السنة، تركوا الشرك، تركوا البدوي، تركوا كذا، تركوا كذا، والتي بعده هذه إن حصل ترك لها مع مرور الزمن الحمد لله، وإلا فقد حصل خير عظيم. لكن أنا أترك المسجد اللي فيه أذان ثاني في غير محله أتركه، ولا أحد حينئذ يعلمه سنة ولا يعلمه توحيد ولا يعلمه أصول شريعة، لا، هذا في مساجد مين؟ العوام التي فيها بعض البدع. إنما المساجد التي تنتمي لأهل البدع بحيث يقال من الخطب اليوم هشام البيالي، هشام البيالي إخواني بقى، أو الإخوان رضي الله عنهم، لأن لو الإخوان دول مبتدعة ما خطب عندهم هشام البيالي، هذه لا أدخلها، لا أدخلها إلا آمرا أو نهيا. لكن مساجد العوام التي فيها بعض هذه البدع أصبر على هؤلاء العوام، وأصعد منبري وأعلم الناس شيئا شيئا الأمور الكبار، أصول الشريعة، أصول الدين، ولا أجعل مسألة سنة قبل المغرب أو سنة قبل الجمعة. مسألة دي سهلة بالنسبة لماذا؟ للأمور الكبار. الشاهد من هذا القاعدة إيه؟ القاعدة يجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات. ولهذا استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدعى الإمام ما هو عنده أفضل، قد يكون عنده لاختياره وليس بأصل وضع الشارع، وقد يكون بأصل وضع الشارع. النبي بيّن بأصل وضع الشارع أن بناء الكعب على قاعدة إبراهيم الأفضل، ومع ذلك تركه. نعم، قال
وقد يعرض للمفضول ما يصيره فاضلا، والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه.
هذه قاعدة أخرى، أن المفضول في حد ذاته قد يعرض له ما يصيره فاضلا باعتبار أعم وباعتبار آخر. نعم،
والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ويوسع ما وسع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويراعى في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه رحمة للعالمين، بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال، وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملا ويدعه عند التفصيل، إما جهلا وإما ظلما وإما اتباعا للهوى.
الله أكبر، يعني قد يكون عندك هذه القاعدة بإجمال، لكن عند التفصيل قد يدخل فيها هوى، وقد يدخل فيها ظلم، وقد يدخل فيها جهل بتطبيقك، فقد تطبق شيئا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه فتنة كبيرة، قد تتعطل دعوة في بلد، في بلد بسبب ماذا؟ عدم موازنتك لهذه الأمور. نعم نعم، ولكن وأنه لو قنت هيأتون بالصوفي. لكن هو يقطع فعلا بين الصوف، هذا سيأتيهم. نعم، ابتداء يحاول مع الناس يبين لهم القنوت وحكم القنوت وغير ذلك، يبين لهم ذلك. طيب، ولكن حتى يروض الناس على هذا، لو أنه إذا لم يقنت تيقن من إدخال الصوفي القبور هذا، فإنه يقنت وينوي به النازلة لأحوال المسلمين العامة، فيقنت وينوي قنوت النوازل. فهذا أرجو أن يكون به بأس، لو ما في سبيل لدفع الصوف القبور إلى هذا، لو تيقن أنه لو ما فعل ذلك هجموا على المحراب. ويمكن بطريقة أسهل أن أجيب عن هذا، أن هذا يعني ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم أنه من الاختلاف اللي تسامح فيه، لكن أنا لا أرى التسامح فيه، لهذا ألجأ إلى مسألة ماذا؟ مسألة الإيه؟ الحيلة التي هي جواز. هيبقى مسألة إن هل يلزم إذن الإمام في قنوت النوازل أو ما يلزم في ذلك؟ نقول يلزم لو كان الإمام يأذن، لكن لو ما كان الإمام إذن فالمرجع ذاك إلى أهل العلم، مثل ما عندنا في مصر، فالمرجع ذاك إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. لكن الوزارة ما عندها إذن بالقنوت أو عدمه، ما عندها، فالمسألة متروكة. فأنا أن الله يرفع ما بالمسلمين وأن الله كذا وكذا إلى آخر ذلك، إذا كان فيها مصلحة متحقق. فننتقل من قنوت الصبح إلى قنوت النوازل، والأمر في ذلك أوسع. نعم.
قال رحمه الله: التمييز بين الفرض والنفل من المقاصد الشرعية.
الله أكبر، الله أكبر. القواعد يا أخواني حسبكم أنها انتقاء السعدي. انتقاء مين؟ انتقاء السعدي، مش انتقاء أحمد فايز، انتقاء السعدي، يعني حسبك هذه. فطبعا السعدي هينتقي ما هو. التمييز بين الفرض والنفل من المقاصد الشرعية، تفريق بين العادة والعبادة من المقاصد الشرعية، تفريق بين الشرط الركن الواجب من المقاصد الشرعية، التفريق بين البدعة وخلاف الأولى وكذا من المقاصد الشرعية، التفريق بين المكروه والمحرم من المقاصد الشرعية، التفريق بين الواجب والمستحب من المقاصد الشرعية، التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر من المقاصد الشرعية، الظلم الأكبر والأصغر، النفاق الأصغر والأكبر، الفسق الأصغر والأكبر من المقاصد الشرعية، التفريق بين العالم والمتعالم من المقاصد الشرعية. كل هذه مقاصد شرعية، لأن بيترتب عليها أحكام، والأحكام يترتب عليها اتخاذ مواقف. ففي البدعة موقفي منها غير موقفي من خلاف الأولى، الواجب موقفي منه غير موقفي من المستحب. فهذه أمور من المقاصد الشرعية اعتبارها، وهي من أخص أبواب العلم، من أخص أبواب العلم، لأن هذه الفوارق لا تحدث إلا للعالم، ما تحصل لعموم الناس. حيث إن أخص القواعد التفريق بين الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. ومن هنا كانت الفروق الأشباه النظائر علوما خاصة، علم الفروق، علم الأشباه والنظائر، علم المقاصد. دي علوم، يعني ليست فصولا في علوم، وإنما هي علوم مستقلة، بل هي أخص علوم المجتهد. لم يفرق في الكلام بين حاكمه عن حاكمه والحاكم في الدول الأخرى، فصار يتكلم عن الحكام في الدول الأخرى، مع احتفاظنا أن الحق الذي في أعناقنا لحاكمنا ليس هو الحق الذي في أعناقنا للحاكم في الدول الأخرى. إسلام في السعودية يتعلق بحاكم السعودية حكم بالنسبة له، إسلام في مصر يتعلق بحاكم السعودية حكم آخر. يعني وانت في السعودية هناك لك حكم للحاكم، هناك الملك سلمان له حكم عندك، وانت هنا الملك سلمان له حكم عندك، وفي مشترك. فالبيعة وانت هنا لمين؟ حاكمك، ولا للملك محمد ملك الأردن؟ تمام، البيعة هنا. طب حق صيانة الحاكم من عدم الكلام في مثالبه مشترك، وإن كان حاكمي هنا آكد. ليه؟ لأنه ذو سلطان مسلم، والنبي قال من كان نصيحته لذي سلطان فليبدع علانية، وده سلطان. صحيح ليس سلطاني، لكن الكلام فيه سيؤدي إلى إغار الصدور والمنازعة، وبالتالي الخروج عليه. يبقى هذا التعاون إثم عدوان، يبقى فيه اعتبار وفيه اعتبار آخر. الفروق هذه لابد أن تعتبر، لابد أن تعتبر. الكلام في السلطان العام أو في نواب السلطان، هل الكلام في نواب السلطان زي الكلام في السلطان العام؟ فيه متماثلات وفيه مفترقات. في حق الكلام في المثالب لا ينبغي أن نتكلم في هذا ولا ذاك، لكن السلطان النائب ممكن أشكو للسلطان اللي فوقه، لكن السلطان اللي فوق ده أشكو لمين؟ يبقى إذن لابد من اعتبارات معينة، فمعرفة هذه الفوارق من الأهمية بمكان. نعم، الفرق في غير المسلمين بين المعتقد وبين المعاملة وبين الموالاة، فالمعتقد كافر والموالاة أبغضه والمعاملة أحسن إليه. أحسن إليه وأنا أبغضه؟ نعم، فأبغضه بدليل وأحسن إليه بدليل. لكن قوما ظنوا أن الإحسان إليه هو اعتقاد إسلام. لعلكم أنتم تسمعوا عن هذه الصحفية الفلسطينية، الدنيا تغيرت والمسلمات انقلبت، صحفية فلسطينية نصرانية قتلت برصاص اليهود. ظلم، ظلم، هذا ظلم ما ينبغي. طيب نقول ظلم ولا نقول اللهم اغفر الله وارحمه، ولا نصلي عليها صلاة الغائب، واضح يا اخوان؟ شوف انقلاب. ولا نقول دعونا من القضايا الخلافية هذه، دعونا من هذه الأشياء وننظر إلى العدو وما أدري إيه. دعك من إيه؟ دعك من الدين. فما المانع أن أقول قضيتها هذه قضية مظلومة ونؤزز الناس على اليهود؟ ما فيش مانع، لأن ظلم النصراني ما يجوز، ظلم اليهود ما يجوز من غير موجب لذلك. لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. عندنا عد، إن الله يأمر بيا محمد بالعد، وده ظلم، لكن يبقى الظلم ده موجبه الإسلام وصلاة الغائب. هذه المشكلة، هذه يا أخواني المشكلة، والمشكلة الكبرى. يبقى إذن مسألة التمييز بين الفرض والنفل من المقاصد، لا ده دي بوابة بقى، فرض ونفل، واجب ومستحب، محرم مكروه، سنة وبدعة، سنة عادية والسنة تعبدية، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، كل دي فوارق لا بد من مراعاتها حتى يسلم لك ايه المنهج. ولهذا تجد كل اللي بينتسب للمنهج السلفي خرج بسبب الجهل بهذه العدوي، المظاهرات ايه؟ امر بمعروف ونهي عن منكر، مش خروج. العدوي التفريق بين خروج السيف وخروج الكلم. العدوي الجمعة في البيت عند الحاجة بخلاف عدم الحاجة. العدوي الاعتكاف في البيت عند الحاجة خلاف الحاجة. العدوي قرارات ومحترزات كورونا إنما هي من فعل الساسة الذين أكرهون دين الله. العدوي المقاطعة، وهكذا. دي كلها فروق إيه؟ عدم معرفة الفروق. وعلى هذا قس كل هؤلاء إلى يومك هذه وهم لا يدرون الفرق بين الأمر المعروف والنصيحة والخروج. مات عبد الرحمن عبد الخالق هو لا يدري ما الفرق، ويكتب على الصفحات إلى أن مات، ويأتي بأدلة النصيحة أو الإنكار العلني بين يدي السلطان على الإنكار العلني بعيدا عن السلطان. مات عبد الرحمن عبد الخالق ولا يدري الفرق بين رواية المحدثين عن بعض أهل البدع بالضوابط وبين تلقي العلم عن المبتدعين والحكم على المبتدعين. زي تلميذه بالضبط عبد اسمه الحويني إلى الآن مش عارف الفرق بين مصر ومستحيل، بين مصر ومستكبر، بين لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وبين لا إله إلا الله لا حكيم إلا الله إلى يومك هذا. اللي بيعرفه الصغار من طلبة علم السلفية. يبقى إذن القضية رجع لي يا أخوان، نعم القضية رجع إلى هذه الفروق والتقاسيم. فهذا من المقاصد الشرعية، من المقاصد الشرعية التي ينبغي أن نتعلمها. نعم.
قال رحمه الله: ترتيب الذم على مجموع خصال يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم.
الله أكبر، الله أكبر. الذم للفعل المكون من أشياء، أصبح إذا الذم ترتب على مجموع خصال أصبح كل خصلة يا يوسف ها لها تأثير في الذم وعليه. فيكون الذم هنا باعتبارين، باعتبار كل خصلة وباعتبار مجموع الخصال. لكن يفرق بين الذم العام على مجموع الخصال وبين الذم لكل خصلة. فالذم العام على اجتماع الخصال كما أن المدح العام على اجتماع الخصال، والذم الخاص بحسب ولا يأخذ مطلق الذم الايه العام، وكذلك الثناء أو المدح العام. فحينما تتوضأ في بيتك حيث أبو هريرة في الصحيحين تحسن وضوء تخرج إلى الصلاة لا يخرجك إلا الصلاة فله الأجر الخاص. طيب لو أنا جيت من محلي على المسجد ما لي أجر؟ لي أجر لكن ليس الأجر الخاص. يبقى ما ترتب على مجموع فلا يحصل الثواب العام أو الذم العام إلا على المجموع، لكن لا ينفي ذلك أن يكون مفرد، كل واحدة من ذلك له ما يخصه من ماذا؟ من الحكم. نعم
شيخنا، يعني في فضل الدروس في المساجد ورد فضل خاص على صورة مخصوصة، لكن إذا عرض مانع معين مثلا كالوباء الذي مر يعني، فهل يترتب الأجر لوجود هذا المانع وهذا العارض؟
أعد
يعني الآن من مجلس قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله وتدرسونه في بينهم إلا الأشياء الواردة في الفضل، ولكن منع من تدريس العلم في المسجد مانع، إغلاق مساجد منع دروس لوباء، فهل يترتب هذا الفضل لوجود المانع؟
ده بيترتب على قاعدة أخرى، وهو الإتيان ببعض المطلوب للعجز عنه يعطيك أجر كل المطلوب. الإتيان ببعض المطلوب للعجز، فأنا لم أتمكن من الإتيان بالمطلوب إلا بجزء من للعجز، فهنا يتحقق له كل الأجر. إنما لغير العجز لا. وعليه قال النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيح مقيم. إن بالمدينة لرجال ما سرت مسيرا ولا قطعت مدينة إلا كانوا معكم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه تولوا وعيون تفيض من الدم. فالإتيان ببعض المطلوب عند العجز خلاص بيترتب عليه. ولهذا أنت لا فرق بين صلاتك كقائم وأنا صلاتك كقاعد في الفريض في الأجر، لأنه منعان العذر، فأنا لي كامل الأجر. فالإتيان ببعض المطلوب للعجز يترتب عليه كل الفضل. نعم. كذلك الإتيان ببعض الممنوع ها للعجز عن الإتيان بكل ممنوع بيترتب عليه كل الايه كل الإثم. قول النبي: نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائنة. صدر الحديث صنفان من النار لم أرهما قط. طيب ذكر الوصف هذا، الوصف هذا للتحذير من المرأة التي بهذه الأوصاف. طيب الوصف هنا من أهل النار دل الدليل على اختصاص أنها من أهل النار متعادة بالنار باجتماع هذه الأوصاف، ولا كل واحدة من هذه الأوصاف متوعدة بالنار؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات كرسونا كأسلمة البخت المائلة إلى غير ذلك. إذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن كل هذا بينصب في معنى واحد وهو الفتنة. والفتنة تحصل بهذا، تحصل فتنة بهذا، تحصل فتنة بهذا مستقلة، فلو اجتمعوا كانت أشر وكانت أولى بالوعيد، لكن كل واحدة من هذه يستحق بها ماذا؟ صاحبها النار. وليس يلزم في الحديث اجتماع أن تكون كاسية عارية مائلة مميلة رؤوسهن كأسنمة البخت، لا ما يلزم. لكن كاسيات العاريات كفاية، مائلات مميلات كفاية، رؤوسهن كأسنمة التبرج والصفور وكذا، وإن كان البعض يختلف عن بعض في العظم، لكن كل امرأة من هذه النساء الموصوفة بهذا الوصف هي داخلة في ماذا؟ في الوعيد. نعم نعم.
قال رحمه الله: ينهى عن أنواع الاستسقام بالأزلام، وإنما يسن له الاستخارة للخالق واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الله ورسوله وما يكرهه وينهى عنه.
نعم، بدلا من الاستقسام بالأزلام حتى يقدم الرجع الفعل أو يتركه، الحمد لله عندنا الاستخارة للخالق والاستشارة للمخلوق، فاستشر واستخر. نعم، لكن مع إيه؟ الاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحب الله ورسوله وما يكرهه ونهى عنه، وبالتالي لا يجوز الاستخارة في المحر. أنا أستخير الله أتزوج هذه المرأة المتبرجة ولا لا؟ لا، أنا ما أستخير، أنا منهي عنه، فاظفر بذات الدين. أنا ما أستخير أفتح مقهى في دخان وشيشة وضمنة ولا لا؟ أنا ما أستخير وقد بلغ المال النصاب أحج ولا لا؟ لكن أحج مع طيران ولا بري ولا؟ هذه أستخير الله فيه. نعم، يبقى مع الاستخارة والاستشارة لابد أن تعرف ما يحبه الله وما يكره الله، فلا تستخر فيما يكرهه الله لأن هذا لا يجوز. أما فيما يحب الله إن كان متعلق بواجب عليك حتما أن تفعله ما في استخارة، لكن مثلا في صفة معينة، أنا مثلا الجمعة دي هخطب في المسجد الفلاني أو علاني، أختار أي المسجدين فأستخير الله، هذه ما فيها مشكلة. نعم.
قال: الاجتماع على العبادات التي لم يشرع لها الاجتماع حسن، إذا لم يتخذ عادة راتبة ولا اقترن به بدعة منكرة.
تمام، انتبه يا عمرو، هذه نسميك طريق وخلاص، أصلا حفظتك طارق من الأول. الاجتماع على العبادات التي لم يشرع هذا الاجتماع حسن إذا لم يتخذ عادة راتبة. الآن إحنا نصلي ليلا، ليلا جماعة بعد رمضان، نعتد على ما نحن في رمضان، هذا يجوز؟ ما يجوز. طيب صليت بك جماعة ليلة ما، نهارا ما صلينا ركعتين جماعة، لا بأس. صلى مع النبي أناس ليلا، حذيفة بن عباس مسعود، صلى نهارا مع عتبان بن مالك، صلى نهارا مع أنس بن مالك وجدته، كل هذا في الصحيح. لكن هذا أحيانا، إنما أن يتخذ عادة لا. فدل هذا على التفريق بين ما يتخذ عادة وبين ما يكون طارئا لمصلحة، فلا بأس ولا حرج حينئذ. نعم نعم. أصل الصلاة مبني على علة، أصل الصلاة ما فيش إشكال، ما هو أصل قراءة القرآن. هنرجع إلى التخصيص، ففعل النبي هذا دل على علة عامة. إيه العلة العامة؟ نفرق بين المعتاد وبين، ولذا احنا قلنا واحد هيعتاد عاد. أنا مثلا دلوقتي يوميا درس السبت ده أبدأه بأيتين؟ لا، أكيد دي سنة. ده أنا بترك السنة اللازمة اللي هي دوم عن النبي أحيانا حتى لا يظن بها الفرضية، فكيف بما ليس سنة أصلا اعتياده أجعله عادة؟ إذا كنت أنا يستحب لي أترك السنة المعتادة، إنما أنا أجي خلاص يبقى درس السبت آيتين اقرأ آيتين أو كذا، لا، ليس هذا من السنة. نعم ينهى عنه، ينهى عنه. ليه بيعتاد 15 يوم هذه؟ لا، ليس هذا من عمل السلف ولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت عبد المتعال صوتك جيد فأحببنا ان احنا يعني نستمع صوتك وكذا ونخشع معك، فقلت لك اقرأ بعض الآيات، ما في مشكلة. حصرت كم مرة؟ لكن اعتاد مفتاحا حتى يأتي من بعدي يسن هذه السنة، ويأتي من بعدي يسن هذه السنة. وهل كانت البدع إلا بهذا؟ نعم.
قال رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني إن كان فقط هو الوقوف عند اللفظ وقراءة القرآن وفقط دون أن تكون همتك فهم المعاني والعمل به وكذا لم يكن من أهل العلم والدين، لأن أهل القرآن العاملون به كما جاء في الحديث الذين يعملون به، لكن الذين يقرؤون فقط ولا يعملون هذا ليس من أهل العلم والدين. نعم.
قال
ولهذا هؤلاء يكون القرآن حجة لهم أو عليهم؟ حجة عليهم، إذا ليس من أهل العلم والدين. نعم، والقرآن حجة لك وعليك كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: التخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم.
تمام، التخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته، أن ينص على مذكور معين للحاجة إلى معرفته. طيب العكس بقى، المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، ولا تقل لهما أوف، ده المنطوق. المسكوت عنه ماذا؟ الضرب. يبقى الضرب أولى في التحريم والمنع من المنطوق وهو الأوف. نعم.
قال رحمه الله: إنما خلق القلب ليعلم الحق، وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنما خلق القلب ليعلم الحق. شفت يا ناصر، أو انت جاي النهاردة لسه؟ انت جيت قبل كده؟ شوف يا ناصر، صابر، اقصد صابر. شوف يا صابر، قاعدة زي دي تساوي كم يا صابر؟ كل قاعدة بنقول قاعدة زي دي تساوي كم؟ لو كنا نعقل، سبحان الله. ولهذا اخوان الدروس مهمة يا اخوان، الدروس مهمة جدا، خصوصا أما يكون تلقينا من السلف، مش بقى قاعدة اخترعها لك الشيخ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء والبحث بقى في بطون الكتب يتجدها ما تجدهاش. لا، إحداث قواعد، لا، إنما فهم قواعد، إنما عمل بقواعد، إنما اطلاع على قواعد، إنما معرفة قواعد. إنما خلق القلب ليه؟ ليعلم الحق. يا الله يا الله يا الله يا أخواني، تلك وظيفته التي خلقها الله عز وجل من أجلها، فإذا حاد عن تلك الوظيفة فقد صار في غير مسار ومشى في غير طريق، وليس له إلا العطب. خلق القلب ليعلم الحق، ولهذا أقوام قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال الله عن أقوام: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما خلق القلب ليعلم الحق. خد بقى قلبك كده في قلبك، خد قلبك في قلبك كده تمام، ولوعة أنت خلقت المهمة، مهمة واحدة لتعلم الحق. ولهذا أنت عندك شرايين مسدودة لا يتعارض مع المهم، عندك تغيير باب أطباء كثر، أما الباب الآخر أطباء هم العلماء، وهم في الناس أنظر الناس وأقل الناس. هذه الغاية التي تحتاج إلى رحلة، رحلة أولا مع نفسك، رحلة القلب ليؤثر الحق على الهوى الأول قبل ما ترحل للشيخ. رحلة القلب، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الأول رحلة القلب. ولهذا يقول ابن القيم الهجرة هجرتان، هجرة أبدان وكذا، وهجرة القلب إلى الله بتوحيده وإلى رسوله بالاتباع. هجرة الأول بينك وبين نفسك قبل أن تهاجر إلى العالم، وقبل أن ترحل إلى العالم فلن تنتفع بالعالم إلا إذا سبقت لك الهجرة الأولى، وهي هجرة القلب. هجرة القلب من آفاته وأضرانه، هجرة القلب من أمراضه، هجرة القلب من شبهاته وشهواته إلى إيثار الحق، حتى إذا عرض الحق استقر في القلب. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فطالما القلب خلق للعلم بالحق فلا بد أن يسبق هجرة قبل التعلم، حتى يدخل الحق إلى القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أم على قلوب أقفله، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله. لابد تتخلص من هذا كله، ثم تقول بعد ذلك وعجلت إليك يا ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه الأولى، إني ذاهب إلى ربي مش ذاهب إلى شيخي، لأن الذي يهدي ليس الشيخ، إنما الذي يهدي هو الله. يبقى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى هذه الهجرة السابقة يا أخوان، إنما خلق القلب ليعلم الحق. يا الله يا الله يا أخواني، سبحان الله. وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس، فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنه أن ترى مع ذلك الهلال، أو هو يميل إليه فيصده عن، أو هوى يميل إليه فيصده عن اتباع الحق، فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء. ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه قبل، فلا ينظر الحق ابتداء فلا يتبين له الحق، وقد يعرض بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه. يبقى هوى يحول بينك وبين إبصار الحق، أو هوى يحول بينك وبين العمل بالحق. يبقى الهوى إما أن يسبق فلا ترى الحق أصلا، وإما أن يلحق بعد المعرفة فلا تعمل به. والمعافى، أن يعافيك الله من المرضين فتبصر الحق وتعمل بالحق. تبصر وتعمل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
ثم القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل.
لو الوعاء نجس وسخ وضعت فيه العسل أفسد ولا ما أفسد؟ فالقلب للعلم كالإناء، لأنه سيحوي العلم، كالإناء، كالإناء للماء، كالوعاء للعسل، كالوادي للسيل. إذا لم يكن نظيفا أو محكما أو صالحا ما انتفعنا بكل هذا. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. الآن الإضاءة دي إخواني، إضاءة المصباح دي يا ترى في الشمعة اللي بالداخل ولا في الزجاجة ولا باجتماعهما؟ باجتماعهما. يعني لو انكسرت الزجاجة هذه هل ستعطي الإضاءة؟ لا. ولو الإضاءة غير موجودة هذه الشعلة اللي بالداخل؟ لا، إنما باجتماعها نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم الباطل على منزلتين، إحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس، والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك.
طيب، يعني إذن منزلة الباطل على وفق منزلتي الحق. طالما الحق قد يحال بينك وبين الوصول إليه قبل أو بعد، قبل فلا تعرف، بعد فلا تنقاد، فالباطل إذن إما باطل يشغلك ابتداء عن الحق، وإما باطل تعاند به ماذا؟ الحق. نعم.
لا ينبغي لعبد أن يقترح على الله شيئا معينا، بل تكون همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يا الله يا إخوان، يقول لك نتربى شيخنا بيربي، احنا جماعة التربية، تروح لأسامة عبد العظيم يصلي بك للنهار صلاة على غير السنة، على غير السنة، على غير السنة، يقرأ كثيرا ويترك من السنة كثيرا، صلي وراء المغرب حتى العشاء، صلي وراء الفجر حتى طلوع الشمس أو قرابة ذلك، ما صلى هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي العشاء إلى كذا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. من أجل ماذا؟ التربية. حزم في الوسط، قف على صوف الغنم، البس صوف الغنم. ما نريد هذا، نريد اتباعا، نريد سنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فجماعة التربية، جماعة العلم، جماعة الجهاد، جماعة التبليغ، تبليغ بلا علم، جهاد بلا بصيرة، تربية بلا سلف. لا، نريد علم وتربية وجهاد ودعوة على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. لا ينبغي العبد أن يقترح على الله شيئا معينا، لا تقترح، بل عليك ماذا؟ فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. كن عبدا كما أمرك الله، واترك الخيرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقترح. وحينئذ يأتيك من الفتوحات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففهمناها سليمان، وكل أتينا حكما وعلما، ولقد أتينا داود وسليمان علما. لا تقترح شيئا معينا، لا تنشغل بشيء يأتي باقتراحك، وإنما انشغل بامتثال الأمر واجتناب النهج والصبر على أقدار الله عز وجل. وكل أمرك إلى الله، ومن يتوكل على الله فحسبه. وقد تختار سببا ما وعند الله أعظم، وقد تظن تسأل الله أن يهدي فلانا وغيره أفضل. فلا تقترح إلا شيئا أمر به الشارع، أي تسأل الله شيئا معين، الهداية، الاستقامة. نعم 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 في ايه في مسألة ايه مسألة ايه مسألة ايه يا عمر يا عمر عمر احنا انتقلنا يا عمر دلوقتي سيبها دلوقتي اشبك يا عمر اشبك حاضر حاضر لا مش فارض عليك دلوقتي خليها في وقت يعني سيبنا الله يكرمك نحلق خلينا حب نحلق دلوقتي الله يكرمك نيجي نوقف خمسة كده ناخد راحة ناخد دي في الاستراحة سيبنا نحلق عمر خلينا نحلق انقل يا عمر انقل انقل مع ايه المعاني دي خسارة خسارة تروح مننا خلينا ايه احنا ما بنصدق يا عمر ما بنصدق ان القلب يعلق في غفلته في شهوته في شبهته ما بنصدق يا ابني يعني يعني عسى 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 ان تكون لحظة الهداية ولحظة السكينة ولحظة الرحمة عسى عسى ان شاء الله سيأتي العلم كله لن يكون في وقت واحد خلينا ها خلينا مع دي نعم
قال شيخ
لكن انا اقراها الان ان شاء الله بس يعني ننهي هذه نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم
من ظهر كذب ولو بالحلف ولو حلف أنه ليس بالكذاب لا من ظهر كذبه فلن حتى ولو حلف أمامنا وتبين كذبه فإنه لا يقبل قوله نعم
قال فهذه السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند أسباب
ولهذا
الشر
ولهذا الحديث مرتب الحديث من جزئين من حلف بالله فتصدق قبلها إيه من حلف بالله فليصدق من حلف فليصدق ومن إيه ومن حلف له فليرض يبقى الاثنين أنا مني أرضى بيمينك كنت منك تحلف صدق إن حلفت صدقا وجب عليه الرضا لكن تحلف كذبا يبقى لا يلزمن الرضا هذه مرتبة على تلك نعم
قال رحمه الله فهذه السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر
ولهذا أعظم العبادة وقت الإيه الهرج ما يكون فتن ادخل خندق العبودية بس بعلم بعلم لا تكن درويشا كده خندق العبودية بعلم حيث الاعتزال حيث الامساك حيث عدم الخوض لكن بعلم وعن علم وقفه فأكثر من العبادة في وقت الفتن كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما ما يخفى من الأسباب
فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته بل إذا فعل ما أمر به وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له أسباب الخير
نعم أيها السيد هتمنعه الإيه في أي موضوع يعني أخذت إيه؟ لأنك تعلم أنه رقيق في ديانته ويحلف كذبا طيب أنت منعت من الحلف هيبقى مسألة أخرى ترتيب الحكم هل هتضمنه هذا الشيء ولا لا ليه إذا لم يكن إلا يمينه يبقى إذن لا داعي لليمين إن كان بينة بحكم بينة إن كان يمين هاخد باليمين طب أنا أعلم أنه سيحلف كذبا ولا أرضى بيمينه لا يترتب الحكم عليه زي حديث الصحيحين تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم قالوا شيء ما رأينا قال طيب تبرئكم يهود بإيه ب50 قالوا يهود كفار ما فلم يلزمهم النبي بشيء صلى الله عليه وسلم طيب انا ما ادري احنا نكمل غدا وبعد الغد ولا نخليها خليها طب هاتي عمر ماشي نخليها ان شاء الله دوره قديمه هاتي عمر اقرا يا اسلام يا احمد اقرا
قال شيخ الإسلام سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم هذا الذكر بدعة وجهركم في الذكر بدعة، وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق ويبطل الذكر في وقت عمل السماع. فأجاب رحمه الله: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح، وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، وذكر الحديث: وفيه وجدناهم يسبحونك ويحمدونك. لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة عليه في الجماعات من صيف الجماعات ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك. وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك، فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا.
تمام. إذا كلام شيخ الإسلام هنا واضح في المسألة. أحسنت يا عمر، أحسنت. يبقى هذا كلام شيخ الإسلام فيما يفعل بالطوارئ مما هو يرجع إلى الأصل وما يكون معتادا أو منتسبا إلى ماذا؟ إلى السنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.